لكن لو جمعت افرادها لزادت على 3000 دليل، ومع ذلك انكر اهل البدع. كونها صريحه وكثيره انكر اهل البدع علو الله على خلقه، وقالوا ان الله ليس فوق المخلوقات. وسلكوا احد المسلكين، المسلك الاول الذين انكروا علو الله على خلقه، سلكوا احد المسلكين، المسلك الاول قالوا ان الله مختلط بالمخلوقات، ان الله مع المخلوقات، وضربوا النصوص بعضها ببعض، وقالوا ان ادله المعيه تبطل التوحيد وتناقضها، وهو معكم اينما كنتم لا تحزن ان الله معنا، ان الله مع الصابرين. قالوا هذه النصوص نصوص البعية تناقض الفوقية وتبطلها، فقالوا بالاختلاط، وقالوا ان الله مختلط بالمخلوقات، دعوا عما يقولون، حتى قالوا ان الله في كل مكان نعوذ بالله، ولم ينزهوا عن الاماكن القذرة، دعوا عما يقولون، قالوا انه في ادوار السباع، في بطون السباع، وفي ادوار الطيور، وفي كل مكان، دعوا الله عما يقول علو كبير. والطائفة الثانية الذين انكروا نصوص العلو والاستواء قالوا بالنفي النقيضين عن الله، قالوا بالنفي المحض، قالوا ان الله لا يكون مع المخلوقات، لا فوق المخلوقات ولا مع المخلوقات، اين يكون؟ قالوا يكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ايش يكون؟ اين يكون؟ يكون عدم اشد من الغيب، يكون ممتنع مستحيل، والمستحيل والمستحيل اشد من العدم. فهؤلاء اهل البدع والله يرحمهم العافيه، طائفتان، طائفه انكرت، طائفه قالوا بالاختلاط، وطائفه قالوا بنفي النقيضين. استدل المؤلف رحمه الله على اثبات الاسلام من الكتاب العزيز سبع مواضع، واستدل من السنه في نصوص، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو حديث قدسي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، يقول الله عز وجل، يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. قالوا إن رحمة السبقة الغضب، هذا من كلام الله لفظا ومعنى، وحديث قدسي، لأن حديث قدسي يسوب إلى قدسية الله، يسوب إلى الله، فهو من كلام الله لفظا ومعنى، مثل القرآن من كلام الله لفظا ومعنى، إلا أن القرآن له أحكام تختلف، كلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض، لهذا قل هو الله واحد، هذه ثلث القرآن. فالقرآن له أحكام، منها أنه لا يمس إلا متوضأ، ومنها أنه تعبد بتلاوته، ومنها أنه معجز بألفاظه، والحديث القدسي ليس له ذلك، وإن كان من كلام الله. أما حديث غير القدسي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، قال تعالى عن نبيه الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. والشاهد قوله فهو عنده فوق العرش، إثبات الفوقية، هو عنده فوق العرش، في الله فوق العرش، فوق العرش عنده، والكتاب عنده، وعنده في أي مكان فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. هذا صريح في إثبات الفوقية، والحديث رواه الشيخان وغيرهم، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما، فالحديث فهو عنده فوق العرش، يعني الشاهد من الحديث وجه الدلالة عن إثبات العزية، فهو عنده وأنه فوق العرش، إذن هو هذا الكتاب عدة في أي مكان فوق العرش، فدل على الله فوق العرش وفي صفة التوفيق. والحديث يدل على صفات الأخرى أيضا، يدل على صفة الرحمة من رحمتي، صفة الغضب، صفة الكتابة، إن الله كتب الكتاب قبل أن يخلق الخلق، وصفة العلو. يدل الحديث على أربع صفات: صفة الكتابة، صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة التوفيق. وقوله فهو عنده فوق العرش، النصوص الكثيرة دلت على أن العرش هو سقف المخلوقات، وهذا الكتاب فوق العرش، كيف الجمع بينهما؟ العرش سقف المخلوقات، حديث كثيرة تدل على أن العرش نصوص كثيرة هو سقف المخلوقات وليس فوقه شيء، والله فوق العرش. وهذا الحديث فيه أن الله فوق العرش، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن قال هذا مستثنى، هذا خاص على العرش، هذا مستثنى خاص، مستثنى هذا الكتاب مستثنى فهو فوق العرش. والخاص الداخل يقضي على العرش، الخاص يقضي على العرش، النصوص عامة لأن العرش سطح المخلوقات، وهذا خاص استثنى هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله،
هناك فرق أيضا بين الاستواء أيضا والعلو، فرق آخر وهو أن العرش عن الاستواء من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية. فيكون الفرق بين الاستواء صفة الاستواء وصفة العلو الجهتين من وجهين: الوجه الأول أن صفة العرش من الصفات الفعلية، فعل يفعله سبحانه، وكان بعد خلق السماوات والأرض. متى كان الاستواء؟ بعد خلق السماوات والأرض. قل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض ثم استوى على العرش. لكن إذا كان الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، إذن والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الغضب ومثل الرضا والاستواء والنزول، يتعلق بالمشيئة والاختيار، متى شاء نزل ومتى شاء غضب يغضب إلى شاء. وكذلك الاستواء، فكان في كل في وقت مستويا وفي وقت مستويا، في وقت قبل خلق السماوات والأرض كان لكم مستوى العرش ثم استوى على العرش. أما العلو من الصفات الذاتية التي لا ينفصل عنها البارئ سبحانه وتعالى، فلا يقال أنه في وقت عاليا وفي وقت ليس عاليا، لا، في جميع الأوقات عاليا، في جميع الأوقات عاليا عن خلق، ومنها العرش. الله تعالى فوق المخلوقات كلها وفي العرش. إذا ما معنى الاستواء على العرش؟ الاستواء على صفة أخرى فعل يفعله، علو خاص على العرش، الله أعلم بكيفية. أما العلو فهو عام مطلق لا يخص عن الباري، عال على جميع المخلوقات وفي العرش. أما الاستواء فهو علو خاص على العرش. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن العلو دل عليه العقل والنقل والفطرة، وأما الاستواء دل عليه النقل فقط، دلت عليه النصوص، لولا أن الله أخبرنا بالاستواء لما علمنا بذلك. أما العلو دل عليه العقل والفطرة، فطر الله الخلائق على أن الله في العلو، حتى البهائم العجماوات ترفع رأسها إلى السماء. فيكون الفرق بين الاستواء والعلو هذه الجهتين. نعم.
قال رحمه الله: وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها، ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى السماء، والله تعالى فوق ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة القزويني.
هذا الحديث هو الدليل الثاني من الأدلة من السنة استدل بها المؤلف رحمه الله على العلو، وعلى علو الله على العرش وعلى جميع المخلوقات. هو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النبي ذكر سبع سماوات، وبين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام، ثم فوق السماء السماء بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، يعني مسيرة 500 عام، ثم فوق ذلك سماء أو ملائكة على خلق الأوعاد، صفتهم على خلق الأوعاد يحملون العرش، وفوق ذلك سماية أوعاد ما بين أغلافهن وركبهن ما بين السماء إلى السماء، يعني بين أغلافهن وركبهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ظهورهن العرش، العرش ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، يعني مسيرة 500 عام. تكون المسافة كلها من السماء من الأرض إلى السماء دون 500 عام، وبين كل سماء إلى السماء 500 عام. وجاء في هذه الأحرف كشف كل السماء على غير كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء 500 عام، ثم 8 أبعاد بين ركوب وأغلاف 500 عام، ثم العرش ما بين أعلاه وأسفله 500 عام. يقول جميع ما يقال ما يقال إذا قل 500 عام تجمع ما يقارب ما بين 50,000 تقريبا، كما جاء في بعضها أنه ما بين العرش إلى الفرش، يعني مسيرة 50,000، يعني إذا ضربت 500 عام، نعم 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 لا أكثر يا 50,000 أو قريب كذا. أشار إليها ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية، يقول إن هذه المسافة يعني بعد أن تزول السماوات يوم القيامة، وقال تكلم على قول تعالى الجزر وعمل السماء إلى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما تعدون 50,000 سنة في سورة السعر السائح على الواقع 50,000 سنة، وفي سورة السجر يذكر الأمر من السماء في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. والجمع بين الآيتين وأن هذا في الدنيا وهذا في يوم القيامة، فهذا الحديث فيه بيان هذه المسافات. والشاهد من الحديث قوله والله تعالى فوق ذلك، أن العرش هو سقف المخلوقات فوق ظهور الأوعاد العرش، والله فوق ذلك، ففيه إثبات العلو. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كما ذكر المؤلف رحمه الله، والحديث في سنده ضعيف في ضعف في سنده سماك عبد الله بن عبيرة وفيه ضعف، ولكن في حجمه شواهد، ولهذا حسن العلماء حسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وذكره الإمام المصطفى المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في آخر باب من كتاب التوحيد حجم عبد بن المطلب، وهم يرون أن الحديث حسن بشواهد، الحديث وإن كان سند ضعيف لكن له شواهد تقوى بها، فلهذا احتج به الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الإمام مسلم وغيره والمؤلف هنا، وكذلك في كتب كتب السنة كلهم يستدلون بهذا، استدل به ابو داود وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن ابي عاصم في كتاب السنة والامام احمد المسند والذهبي في العلو. وذلك أن الحديث كان سنده ضعيف إلا أن له شواهد تقوى بها، فلهذا احتج به العلماء والأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة وردت حول هذا الموضوع عن الأغلاق والأوعال، ما هي وصحة الحديث؟
لا تذكر في أحد
في نفس
الحديث.
طيب. قال رحمه الله: وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل، وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وروى أبو هريرة رضي الله عنه.
هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قالوا: أن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول معناه في اللغة العربية، والكيف غير معقول، يعني كيفية استواء الرب لا يعقل ولا يعرف، والإقرار بالإيمان يعني يجب على الإنسان يقر بأن الله استوى على العرش، والجحود بالكفر لأنه إنكار لكلام الله عز وجل. وهذا الأثر مأثور عن أم سلمة رضي الله عنها، وسر عن الإمام مالك بن أنس، وسر عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وله ألفاظ، ومشهور عن الإمام مالك بلفظ الاستواء معلوم والغير وكيف غير مشهور، والإيمان به واجب صنعه بدعة. ثبت أن الإمام مالك رضي الله عنه وهو حديث قال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق الإمام مالك رحمه الله رجلا، سكت وأطلق رأسه حتى عرف الحوام، يعني تصبب عرقا شدة هذا السؤال عليك، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. فضعك إلى رجل السوء فأمر بها تخرج من مجلس الحديث ويبعد. فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الاستواء معلوم، لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن والتفكر فيه، تدبر معانيه، ولا يستطيع شيئا. فقال الآية في السورة: ما تفهمونها، فإنكم لا تفهمونها. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياته فهل من مدكر. فسمع لهم على قوة الحرب على سواء على وارتفع والصعد والسقط. العلماء لهم أربع معاني لصوت السواء: فقط وعلى والصعيد والسقى. وهذه المعاني الأربع تدور عليها تفاسير السلف في لفظ السواء. فالله تعالى مستوى على عرشه حقيقة بهذه المعاني الأربع على ذلك الجلال وعظمته. فالكيفية غير معلومة، ما نعرف كيف، لكن نعلم المعنى، معنى السواء فقط وعلى والصعيد، والكيف مجهول، والإيمان به واجب يعني كلام الله، والسؤال له بدعة ما يسأل على شيء. فهذه المقالة رويت عن أم سلمة رضي الله عنها، ولكن في سنة ضعيف، وروي عن شيخ الإمام ربيعة أيضا أنه قال، وروي عن الإمام ربيعة عن الإمام مالك رحمه الله. أما يروي عن مالك هو صحيح، والأمة تلقته بالقبول عن الإمام مالك. وهذا يقال في جميع الصفات ليس خاصا بالاستواء. فإذا قال قائل: ما معنى النزول أو كيف النزول؟ نقول: النزول معلوم، وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة. إذا قال قائل: الله تعالى يتصف بعلم، كيف العلم؟ نقول: العلم معلوم، وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة. جميع الصفات الرحمة، الله تعالى كيف الرحمة؟ يقول الرحمة معنى معلوم، الرحمة معلوم، والحيف وجهه، والإيمان بالواجب والصفات. العام في جميع الصفات تلقت العلماء هذه المقالة عن الإمام مالك بالقبول. وهذا رواية أم سلمة رضي الله عنها روتها كتب السنة والعقائد، رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كذلك استدل بها الشيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع الكتاب وفي غيره، وقال إن هذا الجواب روي عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا، ولكن إسناده مما لا يعتمد عليه. وكذلك الطابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأخذه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره، لكن سند ضعيف الرواية عنه في سلمة. وكذلك أيضا في رواية ربيعة من شيخ الإمام مالك، أما الإمام مالك فإنه كان فعلا. وقصد المؤلف رحمه الله من هنا أن يستدل بقول الإمام مالك وأم سلمة وأن الأمة تلقتها بالقبول، وأن الصحابة فهموا من نصوص الاستواء علو الله على الحق، وأن هذا معلوم عند الصحابة وفهموا النصوص في هذا. ولهذا فسر الإمام مالك وأم سلمة ربيعة كلهم فسروا هذه الآية بأي شيء، الرحمن العام في السواء فسروها بالعلو، قال الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم، وإذا يعني معلوم على اللغة العربية وهو الصعود والعلو والارتفاع والاستقراء، فدل على علو الله على خلقه. وأما الكيفية فهي مجهول، وأما الإيمان به فهو واجب، يجب الإمام الاستواء لأن الله أخبر عن نفسه، وأما الاستواء على الكيفية فهو من البدع. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى.
نعم. هذا أيضا دليل من السنة على إثبات العلو. المؤلف رحمه الله بدأ صفة الاستواء ثم استدل بصفة العلو، وسيذكر بعدها صفة العلو مستقلة والأدلة خاصة، لأن الاستواء علو خاص، فلهذا ذكر سبعة أدلة من القرآن صفة الاستواء، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة صفة العلو. فهذا دليل وحج أبي هريرة دليل على ثبوت صفة العلو لله عز وجل، والحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم، والنبي يقول هو الصادق وإلا نفسي، لكن للتأكيد تأكيد البقاء، والذي نفسي بيده، نفوس العباد كلها بيد الله، وفي إثبات بيد الله عز وجل. ما عند الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقط عليه حتى يرضى، والذي في السماء ملائكة والله تعالى فوق الله تعالى فوق العرش. والسماء إذا أوصف المراد به العلو، فيها في العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. الذي في السماء يعني في العلو، ليس مراد السماء يعني الطباق المبنية. فإذا أطلق الأصل إذا أطلق السماء مراد به العلو، وكل ما على فوق رأسه فهو علو، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. وإذا وجد في السماء الآن الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على قول آمين ثم في السماء يعني في العلو، وإذا وجد في السماء الطباق المبنية يكون على بمعنى على ثم فيه بمعنى على ومعنى آمين ثم على في السماء. كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى، هو الملائكة والرب سبحانه وتعالى فوق ذلك. وهذا يدل على أن امتناع المرأة من فراش زوجها بغير سبب من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن الله لأن أثبت أن الله يسخط عليها وفي إثبات السخط لله وإلى صفة العلو في إثبات السخط لله عز وجل صفة السخط صفة العلو صفة السخط لله عز وجل وهذا فيه التحذير من اقتناع المرأة من فراش زوجها بدون سبب وأن إذا فعل ذلك فقد ارتكب السبع وفي الحديث الآخر إذا رأى إذا تعرضوا للمرأة فلم تأتوا لعرف الملائكة حتى تصبح نعم.
قال رحمه الله تعالى وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تؤمنونني ألا تؤمنونني وأنا أمين
ألا تأمنوني
وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء.
وهذا أيضا الدليل الثالث فدل به المؤلف على صفة العلو وأن الله بالعلو فوق المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وجه الدلالة قوله من في السماء في موضعين، الموضع الأول قوله وأنا أمين من في السماء، والثاني يقول يأتيني خبر من في السماء، والمراد بالسماء العلو. السماء العلو والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش، فهذا تجعل على صفة العلو حديث صحيح سبق على صحة رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء في صفة العلو وأن الله تعالى فوق المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله وروى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم بن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي.
نعم.
ومن أجهل جهلا وأسفك عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله.
نعم. هذا الأثر السابع حديث معاوية بن الحكم السلمي والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وذلك أن معاوية بن الحكم السلمي له جارية يعني أمة تراها ترعى الغنم له عند جبل أحد فأبصرها من بعيد وجاء الجير وآخذ شاته فغضب معاوية كيف تترك الجارية يعني ما تترك الجير يأكل أكل شاته فجاء يتفكها ثم خدم وخاف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه فكها فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه فقال يا رسول الله إني أعتقها. قال أعلم إنك لو تفعل ذلك لفحتك النار أعتقها من أجل من فكها وضربها مسكينة ما أكل الزبد بدون خيار حاولت الزرع ما استطاعت فكها معاوية قال يا رسول الله أنا آسف كما يأكل بنو آدم فككتها. قال هات الجارية فبثها هي مؤمنة ولا غير مؤمنة. قال أين الله؟ قال في السماء. قال من هذا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل بذلك على إيمانه أن أثبت أن الله بالعلو. وأهل الجدع يؤولون هذا الحديث من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. هذا الحديث غلط في قلوبهم لأن كلمة أين إنما يسأل بها عن البشر. أين الله؟ أين مكانه في السماء؟ فقالوا ما يمكن يسأل عن الله بأين. حتى خطأوا النبي صلى الله عليه وسلم خطأوا جاء قال جارها عجمية ما تفكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألها أين الله سؤال فاسد ما يسأل عنها بعينه، لأن لو سألت عنها بعينه لكان في تحديد المكان والمكان، وإذا كان الله في جهة العلو صار محدودا ومتحيدا وجسما، وهذا كفر عندهم. هم أهل البدع يقول مخالف الله في السماء كفر. لماذا؟ يقول سابق الله جعل الله محدود متحيد في مكان، ولا يكون شيء على شيء إلا محدود ومتحيد، ولا يكون إلا جسم ولا يكون متماثلا، وهذا يجعل الله يشده مثيل، وهذا كفر من الدع. إذا تأولوا هذا، كيف تأولوا هذا؟ أهل البدع يقولوا إن ظاهر النصوص كفر، ظاهر القرآن والسنة كفر، والعياذ بالله. لابد تأول، لأن واسطتها العلو والمعية واسطتها العلم والقدرة لله، هذه مشابهة للمخلوقات، تشبيه الله بالخلق وهذا كفر. إذا لابد أن تأول، تأولوا. أشكل عليهم أين الله؟ أين الله؟ الرسول فريق قال أين الله؟ أين الله؟ أين يفعل بعالم المكان؟ قال في السماء مكانه، صدقها وأثبت لها الإيمان. ماذا عمل البدع؟ قالوا الآلاء الرسول عليه السلام سأل سؤال هاتف، ما قصد يقول عن الله، قصد يقول من الله، لكن أين الله؟ قال أين الله لأنها مجالة عدمية ما تفهم، خاطبها على قدر عقلها وفهمها. طيب والجواب؟ لما أجاب قال إنه سمع، قالوا نعم أقرها على جواب هذا. الجواب هذا السؤال فاسد والجواب هذا. هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله البدع، وصف الرسول بأنه سأل سؤال فاسد ملبس، إذا قالوا لبس على الأخرى كي يسأل سؤال فاسد. لماذا؟ يقول لأنه جارها عدمية ما تفهم، فأراد أن يسأل سؤالا يناسب عقلها ولو كان فاسد. طيب والجواب؟ قال أعتقد هذا. قال والجواب جواب فاسد، أقرها على جواب فاسد، هذا الذي تفهم، أقرها على مقدار ما تفهم. وقالوا إن الرسول قصده أن يقول من الله، لا قصده أن يقول عن الله من الله. لما الرسول عاجز أن يقول من الله، الرسول أصبح الناس من حرفين وأين تنصر أسهل من الله. قالوا لا، قصد الرسول يسأل عنه من الله، لكن لما اشترط الجهة الأعجمية قالوا قال أين الله، أين ليس في هذا المكان، الله ليس له مكان، لأن لو كان له مكان فصار محدود ومتحيد، إذا أين يكون؟ قالوا لا، في كل الجهة ما يفعل مكان، في كل مكان، نعوذ بالله. ولهذا المؤلف رد عليهم قال ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة، من هو صاحب الشريعة؟ الرسول في قوله أين الله. إذن المؤلف قصده يرد على من؟ على أهل البدع، يقولون هم يقولون لا يجوز أن يقال أين الله. لماذا؟ مثل ما سبق يقولون لأنها تدل على أنه له مكان وأنه محدود وأنه حين وأنه جسم شامل على شيء. الرسول المؤلف يقول ومن أجهل جهلا جعلهم جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقول أين الله. كيف تتهم الرسول عليه؟ أين الإيمان؟ تتهم الرسول بأنه ملبس؟ تتهم الرسول بأنه يسأل سؤال فاسد ويقر على جواب فاسد؟ أين الإيمان؟ أرأيت كيف وصل اتباع الهوى والعياذ بالله وتحريف النصوص إلى هذا الحد؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من شر القرآن. نعم.
قال رحمه الله وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب بنت جحش تظهر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري.
نعم، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، رواه غيره ولكن المؤلف، وهو الدليل الثالث الذي المؤلف على أن الله في العلو ما فوق فوق المخلوقات وفوق السماوات السبع. كان زينب بنت جحش تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن اهليكن وزوج لله من فوق سبع سماوات، ارشاد فوق سبع سماوات في اثبات ان الله فوق سبع سماوات. وذلك ان زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجت اولا زيد بن حارثة، ثم طلقها زيد رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يخطبها، فزوجه الله من فوق سبع سماوات فدخل عليها بدون ولي وبدون مهر، لأن الله أنزل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هل تبي قبلها الزواج؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله حق وتخشى، فلما قضى زيد منها وطرد زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وذلك أن عندهم في الجاهلية وفي أول الإسلام أنه يزيد التبني. ما معنى التبني؟ الإنسان في بعد ولد يتبنى ولد، يأتي بولد وينسبه إلى نفسه ويكون بإذن الله ولو 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 لم يكن من أبنائه، تبنى ابن بالتبني ولد التبني. فنهى الله عن ذلك وقال ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. ومن المعلوم أن الإنسان لا يتزوج زوجته ابنه. وزيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام حتى كان يدعى زيد بن محمد. فالله تعالى هدم التبني وأبطل بالقول ادعوهم لآبائهم أقرب. وبالفعل لما طلق زيد زينب خرجت من العدة أمره الله أن يتزوجها هجما للتبني حتى يطلب التبني، لأنه ابنه لكن ابن داعي ليس ابن مصطلح، ابن داعي دعا والله تعالى هجم التبني وأبطله قولا وفعلا. فقولا قد ادعوه في هذا، وفعلا أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الداعي حتى يهجم التبني ويعلم بطلان التبني وأن الابن الداعي ليس له حكم ابن الصلح. ابن الصلح لا تتزوج زوجته، لكن ابن الداعي هذا ليس ابنا صحيحا، ليس ابنا لك وليس ابنا الرسول، فيجب لك أن تتزوج زوجته. ولهذا أمر الله نبيه أن يتزوجها زوجته بعد طلاقها حزما للتبني، وأنزل فلما قضى زيد منها وطرت زوجناكها. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون ظهر وبدون ولي، زوجه الله قبل الزواج. فكانت سورة فخرة على زوجها، تسأل عائشة وعبد طاهر أنت زوجك أبوك وأنت زوجك وأنا زوجها إلا قبل الزواج. فخر أي فخر. نعم. رشاد قوم فوق سبع سماوات إثبات العلو لله وأن الله فوق السبع. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني والسند لا بأس به. وفيه إثبات هذا الشيء الثالث رحمه الله، وفي إثبات العلو بقوله حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله. ذكر أن المؤمن عند موته يعرج بروحه حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله. يقول حتى وهي السماء السابعة فوق التي فيها الله، يعني فوق المراد أن الله في العلو، في السماء في العلو التي فيها الله. ففي إثبات أن الله في السماء يعني في العلو ونفوق السماء في الشرق، وفيه أن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء كما في الحديث. وأما روح الفاجر أو الكافر فإنها تغلق أبواب السماء دونها إذا صار السماء أغلقت أبواب السماء ثم تطرح طرحا، نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد قول حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله، وفيه إثبات أن الله بالعلو. نعم.
وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو القاسم الطبري في سننه. وفي هذه المسألة
نعم، وهذا أيضا كذلك هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه أبو القاسم الطبراني رواه أبو داود رواه أبو القاسم الطبراني أو قسم الطبري في شرح أصول الاعتقاد في السنة، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه غيره التالي من طرق الجهمية والبيهقي والذهب في العلوم، والحديث ضعيف في ضعف، الحديث في ضعف، ولكن المؤلف أورده لما له شواهد، يعني شواهده، وكذلك أورده غيره من العلم في إثبات العلوم، أورده هؤلاء الأئمة كلهم أوردوا الذهبي في كتاب العلوم، واحتج به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث مشهور في رقية البريد، الرقية البريد، يقال هكذا: رب الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اغفر لنا حبنا، وفي اللفظ الآخر: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. والشاهد قوله: رب الله الذي في السماء، أي في العلو، فأثبت أن الله في السماء. والحديث وإن كان ضعيف إلا أن له شواهد، ولهذا احتج به هؤلاء الأئمة من أجل شواهد. نعم.
وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب، ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه المسألة وهي مسألة العلو أدلة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، يطول بذكرها الكتاب. وكما سبق قلت لكم أن أفراد الأدلة تزيد على 3000 كلمة، تزيد على 3000 كلمة، لا يمكن حصرها كلها، تدل على أن الله فوق المخلوقات وفوق العرش. كل نص فيه أن الله استوى على الأرض هذا دليل على العلو، كل نص فيه أن الله في السماء دليل على العلو، كل نص فيه الفوقية دليل على أن الله في الأرض، كل نص فيه العلو وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، كل نص فيه الصعود إليه يصعد، كل ما يكون من أسفل إلى أعلى يدل على العلو، كل نص فيه الرفع، فالرفع هو الله عليه يدل على العلو، كل نص فيه النزول تنزيل كتاب الله العزيز يدل على العلو، كل نص فيه السؤال عن الله في أين يدل على العلو، وهكذا كل نص فيه رفع الأصبع إلى السماء يدل على العلو. هذه أنواع من الأدلة كثيرة لا حصر لها، ولذا قال الرجل يطول بذكر الكتاب، هي كثيرة لكن قد تحصر الأنواع، أنواع الأدلة، مثل ما ذكرت لك: نصوص الاستواء، نصوص العلو، نصوص الفوقية، خصوص النزول، خصوص الرفع، خصوص الصعود، وهكذا. وكل نص، كل نوع تحت أفراد كثيرة، مثلا نصوص الاستواء تحت 7 أفراد، وإلا أفرادها 7 أفراد، لكن العلماء كالعلماء الصحيح غيرها أنها تستزيد على 3 كلمة، ولهذا قال من يضر بذكر الكتاب، يعني يصعب حصرها، لكن ذكر أمثلة منها. قال المؤلف: وممكن أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله، يعني الذي يمكن أن الله في العلو يكون مخالف لكتاب الله وسنة نبيه، وإذا كان جاحدا، إذا كان جاحدا لهذا النصوص فلا يكفر، يكون مرتد والعياذ بالله. أما إذا كان متأول فهذا قد لا يحكم عليه بالكفر، لأن هناك فرقا بين الجاحد وبين المتأول، فالجاحد الذي أنكر كلام الله، جحد كلام الله وكلام رسوله يكفر، قد يجحد قول الرحمن العظيم سواء ينكرها، هذا كذب الله، ومن كذب الله كفر. أما الذي يتأول يقول لا يجحد، أنا أؤمن بأن الله أؤمن بالآية الرحمن العظيم سواء، لكن أتأول وأقول معنى سواء استولى، فرق بين الجاحد وبين المتأول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآية والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله.
وقال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
المؤلف رحمه الله استدل أيضا بالآثار على السلف على ثبوت العلوم، الذي يقول مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو عن علمه مكان. نسبه إلى جري في كتاب الشريعة، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة، وابن قدامة في فلسفة العلوم، قل الله في السماء يعني في العلو، وعلمه في كل مكان، علمه لا يخلو على علم مكان، وأما هو سبحانه فوق العرش. نعم.
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا استدل المؤلف من قول الشافعي رحمه الله، وهذا أيضا رواه القدامى في صفة العلو. والشاهد قوله: خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه، قل قضى الله في سمائه يعني في علو، فأثبت عن الله في السماء وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلفه، ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض.
نعم. قال عبد الله بن المبارك معروف الإمام الولي الجاهل المشهور، وهذا المقالة قالها عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وخالف خطي أفعال العباد، والزاري في الرد على الجهمية، والرد على الإنجليزي، وما يقصد الأسماء والصفات، وابن خلاب في إثبات سنة العلو، وابن القيم في إثبات العلو في السنة وغيره. يقول عبد الله بن أحمد: نعرف ربنا فوق سبع سماوات. هذا الشاهد، والفرق سبع سماوات. أثبت أن الله دائما الخلق، إبليس مختلف المخلوقات، دائما فصل عن المخلوقات. المخلوقات نهايتها فيها بعلو العرش. انتهى المخلوقات، والله فوق العرش، وليس مختلف المخلوقات. يقول عبد الله: ولا نقول كما قال الجهمية: إنها هنا وأكثر إلى الأرض. الجهمية يقول أنه في كل مكان، في الأرض وفي السماء وفي كل مكان، نعوذ بالله. نعم، نقف على هذا، ولهذا يكون انتهينا من كلام المؤلف على صفتين: صفة الاستواء وصفة العلو. نقف على صفتين، الكلام على صفة الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة، أسئلة حول الحديث التالي، يعني من أجل حديث العباس، يريدون معرفة صحة الحديث وما معنى ما قاله. أحسن الله إليكم.
نعم. سبع الحديث بضعف من رواية سماك عن عبد الله بن عميرة، وفي ضعف، ولكن العلماء أوردوه في كتبهم وحسنوه لأن له شواهد كما سبق، لأن له شواهد، لهذا احتج به الإمام الحسن بن تيمية وابن القيم والإمام مسلم وعمر بن محمد بن الخطاب وغيره من أهل العلم الذي أورده أبو داود وغيره، فله شواهد. قوله: وفوق ذلك أوعاد، يعني ملائكة على صفة الأوعاد، ملائكة خلقهم الله على صفة الأوعاد. نعم.
يقول: نرجو من فضيلتكم زيادة التوضيح حول قولكم: الذين أنكروا الاستواء والعلو لن يكون مسلكين. الذين أنكروا الاستواء والعلو سلكوا مسلكين. يقول: نرجو التوضيح بقولكم هذا.
يعني الذين أنكروا العلو ماذا يقولون؟ الذين يقولون أن الله ليس فوق السماوات بل فوق العلو سلكوا عن مسلكين، يعني في الرب سبحانه وتعالى. منهم من يقول هو مختلف المخلوقات، فالجهمية طائفة، الطائفة الأولى أنكروا العلو وأن الله فوق المخلوقات، وقالوا إنه في كل مكان، فقالوا مختلف المخلوقات في كل مكان، نعوذ بالله، حتى الحمامات نعم، حتى بطون السباع وأجواف الطيور في كل مكان، قال الله عما يقول علو كبير. والطائفة الثانية الذين أنكروا أن الله فوق المخلوقات، قالوا: الله فوق المخلوقات، أين هو؟ نفوا النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ايش يقول؟ شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ايش يقول؟ لا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا غير مباين. ايش يقول؟ انا عجب، اشد من العجب. والعلماء لا تنقضين هذا معنى المستحيل، يقول هذا وصف المستحيل. يعني هم وهؤلاء أشد كفرا من الطائفة الأولى، اللي نفوا النقيضين أشد كفرا من اللي قالوا في الإسلام، وإن كان كلهم كافر نعوذ بالله، وإن كان كل من الطائفتين كافر. نعم.
يقول: الأشاعرة استوى بمعنى استولى، ودليلهم قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم من راقي، فبما يرد عليه؟
هذا قول باطل، الشاعرة وغيره. أولا الاستواء معروف على اللغة العربية كما تروى العلماء. وهذا الحديث قد استوى به مع العراقي لا يعرف له قائل، لا يعرف له قائل، لا يعرف قائله. ثم أيضا لو سلمنا أنه عرف قائله فلا بد من سند متصل حتى يعرف من قائله. حديث رسول الله لا يقبل حتى صح السند وتعد الرواة. إذا جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقول الحديث حتى يكون السند متصل بالثقات، من متسلسل بالثقات الراوي الى من يسول. فاذا كان السند منقطع او كان الرواه غير حدود قال ترد، فكيف يقبل بما يعرف من قال؟ ليس له سند ولا حفاظ ولا حفاظ، ما يعرف قائل ابي. ولو سلمنا ان قال القائل بشعر، لو سلمنا ان صح السند والسند تصور رواه حدود وهذا قال بعض النظام يكون شعر. الحديث إذا قال راوي الحديث إذا قال ما هو أوثق منه يكون الحديث ضعيف لشذوذه يكون خالف له أوثق منه. فلو فرضنا أن هذا القائل عربي يقول أنه شاذ قال فهم اللغة ما قال شعر، فكيف وهو لا يعرف له قائل؟ ليس له خطاب ولا شيء. ثم أيضا الحديث روي قد استولى باسم على العراق، روي بمكان قد استولى باسم على العراق من غير سجن او دفن عراقي قد استولى هو بهذا. وهذا اسمع الروايه في هذه الروايه مقدمه على هذه الروايه. نعم
السلام عليكم.
وحجتهم داحضه.
نعم اسئله كثيره حول الكتاب، مثل ذكرتم ان الكتاب مخلوق فهذا الحديث ذكرتم ان الكتاب مخلوق
مخلوق
فهل الكلام هو المخلوق أم ذات الكتاب الذي فوق العرش؟ وأيضا ذكرت
الكتاب مخلوق
فهو عند فوق العرش كتب الله كتابه. ثم السؤال آخر حول
المخلوق، أنا قلت مخلوق أنا ها هذا الذي قال عني أنا قلت مخلوق ما قلت هذا الكلام. نعم لكن معلوم أن الكتاب قالوا كتب الكتاب هو عند فوق العرش، هذا الكتاب ما شكله كتب الله في رحل الكتاب، ويكون هذا مستثنى فوق العرش وإلى العرش في المخلوقات. نعم
أيضا أن الله تعالى نصف بصفة الكتابة كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابا، وفي الحديث الآخر إنه أمر القلم أن يكتب.
وش أمر القلم لما خلق قال اكتب فجر بك الساعه وكان لا يرضي. وفي رغم انه قال يا رب وقد اكتب قلمت فقدر كل شيء لا خلق الله امر القلم فكتب والله كتب ان الله. وفي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب الله فقدر قلم قال انا اصبر في خمسين الف وكان اصبر وهو هذا كتب في فوعده وشعره. وفي الحديث الآخر أن الله حط التوراة في يده لموسى هذا منافقات المنافقات. نعم
كيف نرد على من استدل بحديث الجارية على أن الإيمان مجرد التصديق؟
لا هم الآن طعنوا كما سبق هذه الجارية، هذه الجارية عجمية اللي ما تفهم الرسول سأل طعنوا في النبي فقال الرسول سأل سؤال بعد الإيمان تصديق قول وعمل وليس في ان الجاهل ما تعمل ولا شيء، انما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقه معلوم ان التصديق يحصل العمل وليس في حديث ان الجاهل ما تصلي ولا تصوم خاصه، انما سالها عن الايمان الذي هو جاهل عن الايمان ثم ذهب. نعم
قول المؤلف ونطق بها كتابه، هل هذا الاسلوب مقبول عند اهل السنه عن منتدى النطق للكتاب؟
نعم نص القرآن هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق، ماذا تقول في الآية؟ هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق. ينبغي الإنسان أن يتأمل النصوص قبل أن يتأمل.
أسئلة حول لفظ الصعود ولفظ على وارتفع، هل يوصف الله بهذا صعد وعلى وارتفع؟
نعم كما سبق ان السلف يظهر مع عبارات استقر وعلا وصعد وارتفع مع المخلوق. والله تعالى استوى في هذه المعاني الأربع على عرش استوى على زيادة العظمة. نعم.
يقول: نرجو من فضيلتكم تذكير أخواتنا الحاضرات في الدورة بأهمية الالتزام بتغذية جميع الجسد وخاصة الكفين والقدمين، حيث يتساهل بعضهن في ذلك علما بأنهن أولى بالتقيد من غيرهن من عامة النساء.
نعم، لا شك، لا شك أن المرأة يجب عليها تغذية جميع جسدها كلها، عضوها، يديها ورجليها وقدميها وشعرها ووجهها. ليس المرأة تغذي يديها، بعض النساء تتساهل تجدها تبدي يديها للرجال، تخرج تركب السياره تبدو بيديها، هذا حرام عليها، لان اليدين عوره، لا بد ان تبدو اما بالقفازين او بالثوب، وكذلك الرجلين يجب كذلك الاجلاب تسترهما اما بالشراب او بالثوب. ولهذا الحال قيل النبي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسباب، نهى عن الاسباب، قيل رسول الله النساء تحتاج إلى تسفل الثوب حتى تغطي قدميها، فقال تسوي شبرا هنا يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، قال تسوي ذراعا لا تجدها، دل على أن المرأة لا بد أن تستر قدميها، تستر القدمين إما بالشراب أو بالثوب، تستر اليدين إما بالشراب أو بالثوب، ولازم المرأة تسفل يديها أو أصابعها أو الذهب الذي في يديها أو بالثوب، هذا حرام عليها. بعض الساعر تجري على صاحب الذهب تخرج يديها وعليها الذهب، تخرج الساعدين تجده في السيارة في الأسواق، تخرج يديه ترى ما يرضيها فيض يديها بالبوح، ترى رجليها، هذا حرام عليها، واجب عليها كل عام إلا في وجهها في الصلاة، إذا إذا عندها رجال أجانب تكشف وجهها في الصلاة، فإن كان عندها رجال أجانب تترك وجهها حتى في الصلاة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه هذا. نعم،
هل هناك فرق بين الكرسي والعرش؟ فهل يقال استوى الله على الكرسي مثلا؟
نعم، الكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش. يعني في الحديث ان في السماوات السبع والارض السبع ليس الكرسي الا في حلقه القيت في ثلاثه الارض، وليس الكرسي الا العرش في حلقه فقط في ثلاثه الارض. اذا العرش مخلوق عظيم والكرسي مخلوق عظيم. وجاء عن ابن على عن ابن عباس ان الكرسي على الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يكون قدره الا الله. فالكرسي مخلوق عظيم اكبر من السماوات، لست في السماوات اليه كحلقه وفي لون ابراهيم السبع وقيت في صحراء، ونسبة الكرسي الى العرش كذلك كحلقه ملقيت في فلاسفه الارض. فالكرسي غير العرش، هذا هو الصواب. في قول انه بعد شيء واحد، وهذا قول ضعيف، واضعف من يقول الكرسي علم، هذا قول ضعيف. نعم،
يقول: قابلت رجلا يثبت صفتي العلو والمعيه، يثبت صفتي العلو والمعيه فكيف يرد عليه؟
نعم،
يقول انه قابل رجلا يثبت صفتي العلو والمعيه.
نعم، سياتي ان شاء الله. أهل السنة كلهم أهل الحق في العلو والمعية، لا منافسة بينهما ولا تناقض بينهما، خلافا لأهل البدع. أهل البدع يبطلون العلو، يبطلون علو الله في المعية، يضربون بخصوص بعض إلى بعض، ويجعلون صفة المعية تنفق صفة العلو وتبطلها، وهذا من أفضل الأمر. لأن ليس معنى العلو المعية أن الله يستلزم المخلوقات، المعية في اللغة العربية معنى في مطلق المصاحبة، في مطلق المصاحبة، وهي تختلف باختلاف المتعلقات ومصحوبها. فتقول فلان مع فلان يعني في الرأي، وإن كان هذا المشرف هذا المرأة فلان مع فلان يعني في الرأي وفي الاعتقاد. وتقول الأمير مع الجيش، والجيش قد يكون في مكان والأمير في مكان، يعني معه في الرأي والتدبير والتسيير. ويقال فلان يوجد معه، وقد تكون في المشرق او في المغرب، يعني اصبح معه في المعيه، لا تنسى الاختلاط ولا الانتجاج، بينما معناها مطلق المصاحبه، وتفيد مع المصاحبه المقارنه في امر من الامر، وتقول العرب هذا كان السر والقمر معنا. القمر هل هو السر والقمر أنت حال القمر أفضل؟ لا قمر طول ما زلنا نسر والنجم معنا. وتقول المتاع معك وإن كان فوق فلا منافاة من العلو والمعين. لكن أهل البدع ليسوا من أهل المعرفة، من أهل الجهل، هم جهلوا معنى المعية في اللغة وضربوا النصوص على البعض وأبطلوا نصوص العلو والمعية في نصوص المعية. نعم، وأما أهل السنة فآمنوا بالنصوص إلى الجانبين وجمعوا بينهما جمعا صحيحا. نعم،
أحسن الله عليكم. نقول هل الذي يستشعر أن الله يراقبه في كل مكان هل هو مثل الذي يقول أن الله في كل مكان؟
لا، الذي يقول أن الله في كل مكان هذا كافر أعوذ بالله، والذي يستشعر أن الله يراقبه في كل مكان هذا الإحسان، هذا عبد الله على إحسان. في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا كنت تراه فإنه يراك، هذا المراقبة، يراقب الله ويعبد الله على المشاهد، أن الله يرى يعبد الله على أنه يرى، فيضعف عن هذه المرتبة فيعبد الله على أن الله يرى. فلا يقال هذا من هذا، كيف يقال هذا كافر من الله في كل مكان وهذا محسن عبد الله عبد الله المشاهد، كيف يقال هذا من هذا؟
ذكرتم أحسن الله عليكم أن الاستواء يأتي متعدي بالواو بدليل قوله يأتي متعدي بالواو بدليل قوله تعالى استويت أنت ومن معك على الكل، لكن هذا متعدي بعلى وليس بالواو.
نعم، له أقول يأتي معك متعدي بعلى ويأتي من معية في الوحدة منهما، إذا كان جاء في الواو هذا يفيد المساواة، استوى الماء والخشب يعني في المعية، استوى الماء والخشب هذا له معنى وهذا معنى. أما إذا جاء عز به تعالى هذا يكون بالعلو والارتفاع وبتستوى على ظهوره. نعم،
وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربعة، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الصفات التي جاءت في القرآن العزيز والسنة وثبتت السنة المطهرة صفة الوجه لله عز وجل، ولهذا من الصفات التي نطق بها القرآن يقول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم الحق، نطق بها القرآن يعني أثبتها الله تعالى في الكتاب، وصح فيها الأخبار يعني الأخبار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الوجه، فدل على ذلك الأدلة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، تقوله إلا وجهه في صفة الوجه الله، صفة الوجه والذات، صفة الوجه والذات. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأهل البدع ينكرون صفة الوجه لله عز وجل، لا جهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضا، و وإن الصلة صلة الوجه صلات ذاتية لا تدل على عز وجل. والأشاعرة يتأولونها منهم من يؤولها بالذات منهم من يقول بالذات وجه ربك أي ذات. تجد هذا في تفسير الجلالين ويقرأ وجه ربك أي ذات فقط من ذلك كان الوجه والآية فيها إثبات الوجه والذات. وكذلك أيضا بعض الأشاعرة البغدادي والأسدي وغيرهم من الأشاعرة قالوا أول وجه بالذات. ومنهم من صور بعض الأشاعرة المحدثين كالبيهقي وغيره فإنهم جعلوا صوروا هذه الصفة. والتفويض معناه إثبات تفويض المعنى تفويض المعنى يقول لا نعلم معنى هذه الصفة تفويضها إلى الله لا نعلم معنى. تفويض هو عدم إثبات معنى النصوص نصوص صفات. وهذا بعض قال بعض أهل العلم أن التفويض شر من التعطيل المفوضة شر من المعطية المفوضة الدليل لا يحسن معنى الصفات ولا ندري معنى الاستواء معنى اليدين معنى الوجه يقول ما ادري معناها كانها حروف لاتينية كانها حروف عجمية تدخل معناها. هذا غلط فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن كله ولم يستفي شيء. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى ولقد استقر القرآن الذكر فهل من مدكر. ومن الأشاعرة من أثبتها كأبي فورك كذلك البيهقي رحمه الله وإن كان من الأشاعرة أثبتوها بشرف البغدادي والآبدي فإنما أقولها بالذات. ومنهم من فوض السحر مفوضة طائفة تقابل المعطلة المعطلة الذين قبلوا الرب من صفات الكمال فتأولوا الصفات أول صفة الاستواء بالاستيلاء أول صفة الوجه بالذات أو المعطلة. وأما المفوضة فهم الذين يفوضون المعاني مع الصفة لا ندري ما معناها نفوضها ما نسمعها لا نعلم معناها. وأهل الحق أسدوا الصفات أسدوا الصفات وأسدوا معانيها وفوضوا أركيهم الكثير لا يعلمها أيضا كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. نعرف معنى العلم وأنه ضد الجهل نعرف السمع وأنه ضد الصمم نعرف البصر ضد العمى نعرف المعنى نفس المعنى. المفروض يقول ما ندرك معنى البصر ولا ندرك معنى السمع ولا ندرك معنى العلم ما ندرك حروف نلوك وبين لكن لا ندري ما معنى المفروض معناها يا الله. هذا بعض معاني معلومة إنما الذي لا يعلم هو شيء كثير كثير الصفات لا نعلم عنها كيفية صفة العلم كيفية صفة الصبر كيفية صفة الاستواء كيفية صفة الوجه لا أعلم من الله. أما المعنى فهو معلوم. ولهذا المؤلف رحمه الله قال من الصفات التي نطق بها القرآن صحبها الأخبار الوجه استدل بآيتين من كتاب الله آية الأولى قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في صفة الوجه والمؤول يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته قصد من هذا إنكار الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا من القرآن العزيز. واستدل من السنة في أدلة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات في الجوف أربع سنتان من ذهب حليتهما وآليتهما وما فيهما وسنتان من فضة حليتهما وآليتهما وما فيهما فله الآخر جنتان من ذهب عليته مراتبه، وجدت هذه الفضه عليته مراتبه، وما بين القوم وبين ان نظروا الى ربهم الا رداء الشفياء على وجهه في كنف عدن. تقول الا رداء الشفياء على وجهه في اثبات وجهه، وفي اثبات ايضا صفه وفي اثبات الرؤيه وان الله تعالى يرى سر القيامه، وفي اثبات الشفياء الكبرياء لله عز وجل. قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فهذا الحديث في اثبات ثلاث صفات: صفه الوجه، صفه الرؤيه، صفه الكبرياء. والرؤيه هي سيتكلم عنها عليها المؤلف رحمه الله، والرؤيه سيتكلم الكلام عليها، وهي الصفات التي اشتد النزاع فيها بين اهل السنه وبين اهل البدع. قل هو ما بين القوم بين ان نظروا الى ربهم الى رجال الكبرياء على وجه جنه عدن، هذا خاص بالمؤمنين. المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنه، وفي موقف القيامه ايضا يرونه. واما غير المؤمنين اختلف العلماء في رؤيتهم لله في موقف القيامه. من العلماء قال ان يراه هذا الموقف كله مؤمن وكافر ثم يحتجب عن الكفر، ومن العلماء قال انه لا يراه الا المؤمنون والمنافقون، لان المنافقين صاروا مع المؤمنين في الدنيا وجرت عليهم احكام الاسلام، فصاروا معهم في الاخره، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون على الكفار ويضرب بينهم بسهوله له باب. وقال اهل من العلم انه لا يراه الا المؤمنون، واما الكفار فانهم يحجبون عن الله. قال الله تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والذين قالوا ان المؤمنين ان الكفار يرون يوم القيامه، قل هذه الرؤيه لا تفيدهم، بل يستفيدون بها عذابا في احدهم. ولا مثل السارق حينما يرى السلطان ثم يعاقبه، فانه لا يستفيد من هذا الرؤيه الا عقوبه. وفيه إثبات الجنة، وفيه إثبات الجنة وأن المؤمنين يتفاوتون في درجاتها، جنتان من ذهب عليهما وفيهما هذه المقربين سابقين المقربين، وجنات فضة عليهما وفيهما جنة للمتصلين أصحاب اليمين، كما قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان فيهما عين تجريان. هذه المقربين. ثم قال: ومن دونهما جنتان. هذه التفصيل: ومن دونهما جنتان وجهامتان، أربع جنات. نعم، المؤمنون يتفاوتون في درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم. نعم.
وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرد على من أنكر الجنة والنار الجهمية. الجهمية أنكروا الجنة والنار، وقال إن الجنة والنار إنهما المعتزلة يقولون إنهما لا توجدان إلا يوم القيامة. الجنة المعتزلة قالوا إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وأما الآن فهما عدم. وهذا من أفضل الباطل، الباطل من الجنة موجودة، والنار وعدة المتقين، والنار وعدة الكافرين، ويفتح الباب إلى المؤمن وباب إلى الجنة يأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح الباب إلى النار يأتي من حلها وعذابها. والأرواح أرواح المؤمنين في الجنة نعم، وأرواح الكفار في النار تعذب، وفي الجنة الوزان والحور. قول المعتزلة من أفضل الباطل العجب الآن. وفي ذلك الجميع يقول أنه يوم القيامة تفريان الجنة وأرواح تفريان الجميع، وهذا من أفضل الباطل. نعم.
وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم كما قال المؤلف رحمه الله، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبيهقي من الأسماء والصفات، وفي لفظ في مسلم قال: قال قيل قام خمسين رسول الله بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقتل الطفل ويرفعه في لأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لأن الله منزه عن النوم النوم ضعف يحتاج إليه الضعيف المخلوق يحتاج إلى النوم حتى يستريح والله تعالى لا يتعب ولا يلحقه تعب لا تأخذه سيرة ولا نوم سبحانه وتعالى يخسر القصة ويرفعه العجل يرفع إلى عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور النار وفي لفظ حجابه النور حجابه النور وفي لفظ النار وفي لفظ حجابه النور لو كشفها لو كشفه لا كشفه أو لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره وفي لفظ لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ثم قرأ أنظوري كم في النار ومن حولها وهذا الحديث تدل به المؤلف على اثبات الوجه قول لا احرق سبحات وجه في اثبات وجه لله تعالى وفيه ان الله تعالى لا يرى واحدا في الدنيا لانه احتجب عن الخلق قال في النار والنور ولو كشف الحجاب احترق الناس احترق الخلق ولا يستطيع الناس ان يثبتوا لرؤيه الله في الدنيا ولهذا لما سال موسى الرؤيه كلم الله موسى بدون واسطه وراء الحجاب فلما كلمه طمع موسى عليه الصلاه والسلام في الرؤيه قال ربي ارني انظر اليك فالان يا ربي سمعت كلامك بدون حجاب ربي ارني انظر اليك قال الله لن تراني ما تستطيع يعني بشرك الضعيف ما تحمل ما تستطيع ان تصل الرؤيه ولكن انظر الى الجبل الجبل صب صح عظيم فان استقر مكانه فسوف تراني ان كان الجبل لبس الرؤيه فانت تستطيع والا فلا فلما تجن الله للجبل ادكت الجبل ادك وساح وخر وصف صحيحه وشيء عليه فلما افاق موسى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا معي ولا جبل إلا في دحية ولهذا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج وإنما كلمه الله وراء الحجاب وفرض عليه الصلاة والسلام وراء الحجاب ولا يستطيع أحد غير الله في الدنيا ولا جبريل ولا غيره الملائكة ولا غيره احتجب الله من خلقه في هذا الحديث صحيح مسلم بالنار والنور وجاء فيه اثار ممحجه من خلق بنار ونور وظلمه وثلج فلا يستطيع احد ان يرى الله ولا يستطيع احد ان يتحمل رؤيه الله في الدنيا بل يحترقون لو كشف الحجاب لاحترق ولكن في يوم القيامه ينشئ الله المؤمنين نشاه قويه يتحملون فيها رؤية الله فينظر إلى ربهم يوم القيامة ينشؤون تنشئة قوية ينزل الله مطر تنبت من أجساد الناس وينشأ تنشئة قوية الصفات الذاتية هي الذوات لكن الصفات تتبدل الصفات والذاتية هي جزء الجسد هو الذي يعاني يبلع كله إلا عاده وتلف ثم يعيده الله عيد الذرات التي استحالت هي إلا أن الصفات هي التي تتبدل فيبشر الله نشأة قوية ويتحمل رؤية الله في الدنيا ولهذا الله قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فيدخل في هذا قولها وما كان لبشر يدخل نبي عليه لأنه بشر كلمه الله من وراء حجاب هذا هو الصواب قال بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج ببصره والصواب أنه رآه بعين قلبه ولم يروا بعينهم هذا الصواب الذي عليه المحققون الصحابه وغيرهم فهذا الحديث فيه تنزيه الله عن النوم وفيه ان الله احتجب من خلقه بالنار والنور وفيه ان الله لا يرى احدا في الدنيا لقوله لا احرق سبحان وجهي كل شيء ومحمد شيء وفي اللفظ الاخر ما انتهى اليه بصره من خلقه جميع الخلق ومحمد صلى الله عليه وسلم من الخلق. فلم يرى رب ذات المعراج في عين رأسه وإنما رآه في عين قلبه، ولكنه سمع كلام الله، كلم الله من دونه وأكبر وراء حجاب. نعم.
فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات.
نعم. هذه يعني صفة الوجه، فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب كما سبق كل شيء هذه كله، وخبر الصادق الأمين يجب الإقرار بها والتسليم، يجب على كل مسلم أن يقر بهذه الصفة، صفة الوجه ويثبت الوجه لله عز وجل كسائر الصفات الثابتة، خلافا لمن أنكر الصفات كالجهمية والمعتزلة أنكر الصفات أو ليس لله وجه ولا علم ولا سمع ولا بصر، وخلافا للأشاعرة الذين تأولوها بالذات، وبعض الأشاعرة اكتسحها كالبيهقي وغيره. نعم.
وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول.
انتقل المؤلف إلى إثبات صفة النزول، انتهى الكلام على إثبات صفة الوجه، انتقل إلى إثبات صفة النزول. قال وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. المؤلف يقول إن صفة النزول ثابتة بالتواتر، والتواتر دليل قطعي يقابل دليل التواتر يقابل دليل آخر، دليل يقابل الأحد. الأدلة نوعان، متواتر وأحد. فالمتواتر هو الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواتره مع الكذب من أول السند إلى آخره، ويكون مستندا إلى حس الرؤية أو السمع، وما دون ذلك فهو أخبار ولا أخبار على حدث، فهو أحد ولا أحد أنواع، يكون غريب وقد يكون عزيز وقد يكون مشهور. الغريب الذي يرويه واحد، الواحد والعزيز الذي يرويه اثنان، والمشهور الذي يرويه ثلاثة وأكثر قال إلى حد التواتر. فالمؤلف يقول إن صفة النزول ثابتة في التواتر في النصوص المتواترة، رواه جمع غفير من الصحابة، وصحة الآثار لأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهذا النزول لم يكن بجلة وعرف، لا نكيفه ولا نعرف كيفية النزول. فإذا قال قائل ما كيفية النزول، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله، نقول النزول معلوم والشيء مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. لما النزول معلوم على اللغة العربية، وأما كيفية نزول الرب فلا نكيف، لا نقول على كيفية كذا. وسيأتي المؤلف يقول لا نقول يخلو من العرش ولا يخلو، يأتي الكلام بهذا. فيقول تواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وجاء في الأخبار أنه يعني الأخبار التواتر فيها ينزل في الثلث الأخير من الليل، وفي بعضها في الثلث الأول أو في النصف الأول. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى تطلع الفجر. فيجب على كل مؤمن الإيمان بصفة النزول والتسليم لله وترك الاعتراض له وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل، لا نكيف ولا تأويل. فلا تكيف ولا تقول ينزل على كيفية كذا، ولا تقول ينزل مثل نزول المخلوق، ولا تأويل ما أول المصدق أن ينزل أمره أو ينزل بلد، هذا تأويل باطل. ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. المؤلف يقول ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، يشير إلى الرد على الذين أولوا صفة النزول بنفي حقيقة هذه الصفة، وذلك أنهم يدعون أنهم أنهم يدعون الإثبات الحقيقي ينافي اختلافه مع التنزيه، وأن التنزيه يقتضي نفس الصفة. نقول هذا بعض مؤلف يقول ولا تنزيه يرضي حقيقة النزول، فهذا التنزيه الذي يرضي حقيقة النزول باطل. فالتنزيه الذي يزعم صاحبه انه يرضي حقيقه التنزيه هو باطل. التنزيه الحقيقي هو اثبات الصفه على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
فروى ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ: ينزل الله عز وجل، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك.
نعم، هذا الحديث صحيح. رواه الإمام مالك في موطئه، رواه البخاري رحمه الله في مواضع في كتاب التهجد، في كتاب الدعوات، في كتاب التوحيد، قل باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين، رواه الإمام أحمد في مواضع، ورواه أبو داود في سننه كتاب السنة وبعض الرد على الجهمية، وراه الترمذي في كتاب الدعوات، وراه ابن ماجه في كتاب الإقامة، وراه غيره، وهو من الحديث المتواترة. وهي أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى أطلع الفجر. ولا يتكلف الإنسان ويتحذر مما يقول بعض الناس إن الليل يختلف في الأماكن، فيكون في مكان يكون عندنا الآن ثلث الليل الآخر، يكون في بلاد أخرى عندهم النهار، عندهم الضحى أو بعد الظهر، ثم يأتي ثلث الليل الآخر فلا زال الرب ينزل. هذا بعض الناس تشكل هذا، وهذا نشأ من كونه مثل نزول الرب بنزول الرب. الإشكال اللي في ذهنك الآن وقع بسبب التمثيل، الله التمثيل بذلك ويزول الإشكال. ولكن لو جمعت أفرادها لزادت على 3000 دليل، ومع ذلك انكر أهل البدع. كونها صريحة وكثيرة أنكر أهل البدع علو الله على خلقه، وقالوا إن الله ليس فوق المخلوقات، وسلكوا أحد مسلكين. المسلك الأول الذين أنكروا العلو الله على خلقه، سلكوا أحد مسلكين. المسلك الأول قالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، إن الله مع المخلوقات، وضربوا النصوص بعضها ببعض، وقالوا إن أدلة المعية تبطل الفوقية وتناقضها، وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الصابرين. قالوا هذه النصوص النصوص المعية تناقض الفوقية وتبطلها، فقالوا بالاختلاط، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، دعوا عما يقولون، حتى قالوا إن الله في كل مكان نعوذ بالله، ولم ينزهوا عن الأماكن القدرة، دعوا عما يقولون، قالوا إنه في أدوار السباع، في بطون السباع، وفي أدوار الطيور، وفي كل مكان، دعوا عما يقول علو كبير. والطائفة الثانية الذين أنكروا نصوص العلو والاستواء قالوا بنفي النقيضين عن الله، قالوا بالنفي المحض، قالوا ان الله لا يكون مع المخلوقات لا فوق المخلوقات ولا مع المخلوقات، اين يكون؟ قالوا يكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. ايش يكون؟ اين يكون؟ يكون عدم اشد من الغيب، يكون ممتنع مستحيل، والمستحيل والمستحيل اشد من العدم. فهؤلاء اهل البدع والله سبحانه العافيه طائفتان، طائفه انكرت، طائفه قالوا بالاختلاط وطائفه قالوا بنفي النقيضين. استدل المؤلف رحمه الله على اثبات الاسلام من الكتاب العزيز سبع مواضع، واستدل من السنه بنصوص، منها حديث ابي هريره في الصحيحين، وهو حديث قدسي اضافه النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه، يقول الله عز وجل، يقول ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق، ان رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. قول ان رحمتي سبقت غضبي، هذا من كلام الله لفظا ومعنى، وحج قدسي، لان حج قدسي ينسب الى قدسيه الله، ينسب الى الله، فهو من كلام الله لفظا ومعنى، مثل القران من كلام الله لفظا ومعنى، الا ان القران له احكام تختلف، كلام الله يتفاضل بعضه افضل من بعض، لهذا قل هو الله واحد كاد يثبت القران. فالقران له احكام، منها انه لا يمس الا متوضا، ومنها انه يتعبد بتلاوته، ومنها انه معجز بأصابه، والحديث القدسي ليس له كذلك وإن كان من كلام الله. أما حديث غير القدسي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. قال تعالى عن نبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. والشاهد قوله فهو عنده فوق العرش إثبات الفوقية، هو عنده فوق العرش، في الله فوق العرش، فوق العرش عنده، والكتاب عنده، وعنده في أي مكان فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. هذا صريح في إثبات الفوقية. والحديث رواه الشيخان وغيرهم، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما. فالحديث فهو عنده فوق العرش، صواب يعني الشاهد من الحديث وجه الدلالة عن إثبات العزية، فهو عنده وأنه فوق العرش، إذن هو هذا الكتاب عنده في أي مكان فوق العرش، فدل على إثبات فوق العرش. وفي صفات التوقيت، والحديث يدل على صفات الاخرى ايضا، يدل على صفه الرحمه ان رحمتي، صفه الغضب، صفه الكتابه ان الله كتب الكتاب قبل ان يخلق الخلق، وصفه العلو. يدل الحديث على اربع صفات: صفه الكتابه، صفه الرحمه، صفه الغضب، صفه التوقيت. وقل فهو عنده فوق العرش، النصوص الكثيرة دلت على أن العرش وسط المخلوقات، وهذا الكتاب فوق العرش، كيف الجمع بينهما؟ العرش سقف المخلوقات، حديث كثيرة تدل على أن العرش، نصوص كثيرة هو سقف المخلوقات وليس فوقه شيء، والله فوق العرش. وهذا الحديث فيه أن الله فوق العرش، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما هذا مستحيل، هذا خاص على عرش، هذا مستثنى خاص مستثنى، هذا الكتاب مستثنى فهو فوق العرش، والخاص عند أهل العلم يقضي على العرش، الخاص يقضي على العرش، النصوص عامة لأن العرش سطح المخلوقات، وهذا خاص استثنى هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله:
هناك فرق أيضا بين الاستواء أيضا والعلو، فرق آخر هو أن العرش الاستواء بالاقتفاء الفعلي والعلو بالاقتفاء الذاتي، فيكون الفرق بين الاستواء وصفة الاستواء وصفة العلو الذاتي وجهين. الوجه الأول أن صفة العرش من الصفات الفعلية، فعل يفعله سبحانه، وكان بعد خلق السماوات والأرض. متى كان الاستواء؟ بعد خلق السماوات. قل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض ثم استوى على العرش. لكن إذا كان الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، إذن والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الغضب ومثل الرضا والاستواء والنزول، يتعلق بالمشيئة والاختيار. متى شاء نزل متى شاء غضب يغضب إذا شاء، وكذلك الاستواء. فكان في كل في وقت مستويا وفي وقت مستويا، في وقت قبل خلق السماوات والأرض نملك مستوى العرش ثم استوى على العرش. أما العلو ومن الصفات الذاتية التي لا ينفصل عنها الباري سبحانه وتعالى، فلا يقال أنه في وقت عاليا وفي وقت ليس عاليا، لا، في جميع الأوقات عاليا، في جميع الأوقات عاليا آخر، ومنها العرش. الله تعالى فوق المخلوقات كلها ومن العرش. إذا ما معنى استوى على العرش؟ صفة أخرى فعل يفعله، علو خاص على العرش، الله أعلم بكيف يشتري. أما العلو فهو عام مطلق لا يخص على البال، عال على جميع المخلوقات ومن العرش. أما الاستواء فهو علو خاص على العرش. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن العلو دل عليه العقل والنقل والفطرة، وأما الاستواء دل عليه النقل فقط، دلت عليه النصوص، ولولا أن الله أخبرنا بالاستواء لما علم بذلك. أما العلو دل عليه العقل والفطرة، فطر الله الخلائق على أن الله في العلو، حتى البهائم العجماوات ترفع رأسها إلى السماء. فيكون الفرق بين الاستواء والعلو في هذه الجهتين. نعم.
قال رحمه الله: وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها، ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى السماء، والله تعالى فوق ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة الخزويني.
هذا الحديث هو الدليل الثاني من الأدلة من السنة، استدل بها المؤلف رحمه الله على العلو، على علو الله على العرش وعلى جميع المخلوقات. هو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النبي يقول ذكر سبع سماوات وبين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام، ثم فوق السماء السماء بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، يعني مسيرة 500 عام، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ملائكة، ملائكة على خلق الأوعال، صفتهم خلق على خلق الأوعال يحملون العرش، فوق ذلك سبع أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين السماء إلى السماء، يعني بين أضلافهن وركبهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ظهورهن العرش، العرش ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، يعني مسيرة 500 عام. تكون المسافة كلها من السماء من الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، وبين كل سماء إلى السماء 500 عام. وجاء في الحديث الاخر كشف كل السماء يعني غير كل سماء مسيره 500 عام، وفوق السماء السابعه بحر بين اعلاه وأكثر كما بين السماء 500 عام، ثم الثمانيه وابعاد بين ركوب الوظائف 500 عام، ثم العرش ما بين اعلاه وأكثر 500 عام. شوفوا جميع ما يقال ما يقارب إلى كل 500 عام تجمع ما يقارب ما بين 50,000 تقريبا كما جاء في بعضها أنه ما بين العرش إلى العرش يعني من مسيرة 50,000 يعني إذا ضربت 500 عام نعم 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 لا يعني 50,000 أو قريب كذا أشار إليها ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية قل هذه المسافة يعني بعد أن تزول السماوات يوم القيامة، وقال تكلم على قول تعالى الجزر الأرض من السماء إلى في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما تعدون 50,000 سنة في سورة السعر السائح على الواقع 50,000 سنة، وفي سورة السجر الجزر الأرض من السماء إلى في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، والجمع بين الآيتين وأن هذا في الدنيا وهذا في يوم القيامة. فهذا الحديث فيه بيان هذه المسافات، والشاهد من الحديث قوله والله تعالى هو ذلك أن العرش هو سقف المخلوقات فوق ظهور الأوعال العرش والله فوق ذلك، ففيه إثبات العلو. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كما ذكر المؤلف رحمه الله، والحديث في سنده ضعيف في ضعف في سنة سماك على عبد الله بن عميرة وفيه ضعف، ولكن في حجمه شواهد، ولهذا حسن العلماء حسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وذكره وذكره الإمام مصطفى المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في آخر باب من كتاب التوحيد حيث عبد بن مصطلح، وهم يرون أن الحديث حسن بشواهد، الحديث وإن كان سند ضعيف لكن له شواهد تقوى بها، فلهذا احتج به الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الإمام مسلم وغيره والمؤلف هنا، وكذلك في كتب السنة كلهم يستدلون بهذا، استدل به أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن أبي عاصم في كتاب السنة والإمام أحمد بن مسند والذهبي في العلو، وذلك أن الحديث وإن كان سنده ضعيف إلا له شواهد تقوى بها، فلهذا احتج به العلماء والأئمة. نعم
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة وردت حول هذا الموضوع عن الأضلاع والأوعال ما هي وصحة الحديث.
لا
تكون
في أحد
في نفس الحديث.
طيب.
قال رحمه الله وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل، وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر، وروى أبو هريرة رضي الله عنه.
نعم هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا أن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول معناه في اللغة العربية، والكيف غير معقول يعني كثير سوى الرب لا يعرف ولا يعرف. والإقرار بالإيمان يجب على الإنسان يقر بأن الله استوى على العرش ويجحد في كفر لأنه إنكار بكلام الله عز وجل. وهذا الأثر مأثور عن أم سلمة رضي الله عنها وسر عن الإمام مالك بن أنس وسر عن ربيعة شيخ الإمام مالك وله أنصار ومشهور عن الإمام مالك بلفظ الاستواء معلوم والغير وكيف غير مشهور الإيمان به واجب صنعه بدعة. ثبت أن الإمام مالك رضي الله عنه وهو الحديث فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى. فأطلق الإمام مالك رحمه الله رجلا سكت أطلق رأسه حتى عرف الرحضاء يعني تخبط عرقا بشدة هذا السؤال عليه ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيد مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة وضعك إلى رجل السوء فأمر فيها تخرج من مجلس الحديث ويبعد. فقال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية هو معلوم لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن والتفكر فيه تدبر معانيه ولا يستطيع شيئا. فقال الدعاء في الاستواء لا تكبر فإنكم لا تكبرون. قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوبنا أقسام أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياته فهل من مدكر. فيهم معلوم على قوة الحرب معناها سواء على وارتفع وصعد واستقر. العلماء لهم أربع معاني بخصوص السواء استقر وعلى وصعد وارتفع وهذه المعاني الأربع تدور عليها تفاسير السلف لنصر السواء. فالله تعالى مستوى على العرش حقيقة بهذه المعاني الأربع على ذلك الجلال وعظمته. الكيفية غير معلومة ما نعلم لكن نعلم المعنى معنى السواء تقضى وعلى والصعيد والكيف مجهول والإيمان به واجب يعني كلام الله والسؤال له بدعة ما يسأل على الكيفية. فهذا هذه المقالة روية عن أم سلمة رضي الله عنها ولكن في سنة ضعيفة وروية عن شيخ الإمام ربيعة أيضا أنه قال وروية عن الإمام ربيعة عن الإمام مالك رحمه الله. أما يروى عن الإمام مالك هو صحيح والأمة تلقته بالقبول عن الإمام مالك وهذا يقال في جميع الصفات ليس خاصة بالاستواء. فإذا قال قائل ما معنى النزول أو كيف النزول نقول النزول معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. إذا قال قائل الله تعالى يتصف بالعلم كيف العلم نقول العلم معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. جميع الصفات الرحمة الله تعالى كيف الرحمة نقول الرحمة المعنى معلوم الرحمة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. العام في جميع الصفات تلقت العلماء على هذه المقالة عن الإمام مالك بالقبول. وهذا رواية أم سلمة رضي الله عنها رواتها كتب السنة والعقائد رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى وفي غيره وقال ان هذا الجواب روي عن ام سلمه موقوفا ومرفوعا ولكن اسناده مما لا يعتمد عليه. وكذلك الصابوني في عقيده السلف واصحاب الحديث واخذه البيهقي في الاسماء والصفات وغيره لكن سنده ضعيف الروايه عن ام سلمه. وكذلك ايضا في رواية ربيعة شيخ الإمام مالك أما الإمام مالك فإنه كافر عنه. وقف المؤلف رحمه الله من أجل أن يستدل بقول الإمام مالك وأم سلمة وأن الأمة تلقتها بالقبول الصحابة فهموا من نصوص الاستواء علو الله على الأرض، وأن هذا معلوم عند الصحابة وفهموا النصوص في هذا، ولهذا فسر الإمام مالك وأم سلمة ربيعة كلهم فسروا هذه الآية في أي شيء، الرحمن العرش استوى فسروها بالعلو، قال الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم، وإذا لم يعني معلوم على اللغة العربية هو الصعود والعلو والارتفاع والاستقرار، فدل على علو الله على خلقه. وأما الكيفية فهي مجهولة، وأما الإمام به فواجب، يجب الإمام الاستواء لأن الله أخبر عن نفسه، وأما الاستواء على الكيفية فهو من البدع. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى.
نعم، هذا أيضا دليل من السنة على إثبات العلو. المؤلف رحمه الله بدأ صفة الاستواء ثم صلى بصفة العلو، وسيذكر بعدها صفة العلو مستقلة والأدلة خاصة، لأن الاستواء علو خاص، فلهذا ذكر سبعة أدلة من القرآن صفة الاستواء، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة صفة العلو. فهذا دليل وحج أبي هريرة دليل على صفة العلو لله عز وجل، والحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم، والنبي يقول هو الصادق وإلا يرشد، لكن للتأكيد تأكيد البقاء، والذي نفسي بيده، نفوس العباد كلها بيد الله، وفي إثبات اليد لله عز وجل. ما عند الرجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقط عليه حتى يرضى، والذي في السماء ملائكة والله تعالى فوق الله تعالى فوق العرش. والسماء إذا أوصف المراد به العلو، جهة العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش، الذي في السماء يعني في العلو، ليس مراد السماء يعني السباق المبنية. فإذا أطلق الأصل إذا أطلق السماء مراد به العلو، وكل ما على فوق رأسه فهو علو، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. وإذا وجد في السماء الآن الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على قول آمين ثم في السماء يعني في العلو، وإذا وجد في السماء الطباق المبنية يكون على بمعنى على فيه بمعنى على، ومعنى آمين ثم على السماء. كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى، والملائكة والرب سبحانه وتعالى فوق ذلك. وهذا يدل على أن امتناع المرأة من فراش زوجها بغير سبب من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن الله لأن أثبت أن الله يسخط على عليها، وفي إثبات السخط لله وفي إثبات العلو، في إثبات السخط لله عز وجل، إثبات السخط إثبات العلو إثبات السخط لله عز وجل. وهذا فيه التحذير من امتناع المرأة من فراش زوجها بدون سبب، وأن إذا فعل ذلك فقد ارتكب الكبيرة. وفي الحديث الآخر: إذا رأى إذا تعرضوا للمرأة فلم تأتوا لعرف الملائكة حتى تصبح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تؤمنونني وأنا أمين،
ألا تأمنوني
وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء.
وهذا أيضا دليل ثالث فدل به المعلم على صفة العلو، وأن الله بالعلو فوق المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وجه الدلالة قوله من في السماء في موضعين: الموضع الأول قوله وأنا أمين من في السماء، والثاني يقول يأتيني خبر من في السماء، والمراد بالسماء العلو، والسماء العلو والله تعالى له أعلى العلو وهما فوق العرش. فهذا يجعل على سبب الروح صحيح متفق على صحة رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء في صفة العلو وأن الله تعالى فوق المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله وروى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم بن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي.
نعم.
ومن أجهل جهلا وأسفك عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله.
نعم. هذا الأثر السابع حديث معاوية بن الحكم السلمي وحديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وذلك أن معاوية بن الحكم السلمي له جارية يعني أمة صراحة ترعى الغنم له عند جبل أحد فأبصرها من بعيد وجاء الجن وأخذ شاتا فغضب معاوية كيف تترك الجارية يعني ما تترك الجن يأكل أكل شاة فجاء يتفكها ثم ندم وخاف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه فكها فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه فقال يا رسول الله إني أعتقها قال أعلم إنك لو تفعل ذلك لفحتك النار اعتقها من أجل من فكها وضربها مسكينة ما أكل الزبد بدون خيار حاولت الدفع ما استطاعت فكها معاوية قال يا رسول الله آسف كما يأكل بنو آدم فكتها قال هات الجارية فبثها هل هي مؤمنة ولا غير مؤمنة قال أين الله قال في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فدل به على فدل بذلك على إيمانها أن أثبت أن الله في العلو وأهل البدع يؤولون هذا الحديث من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هذا الحديث غلط في حلوله لأنهم لأن كلمة أين إنما يسأل بها عن المكان أين الله أين المكان والحسب فقالوا ما يمكن يسأل عن الله بأين حتى خطأ النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وجاء قال جارها عجمية أتفهم فالرسول عليه الصلاة والسلام سألها أين الله سؤال فاسدها ما يسأل عن الله بأين لأن لو سأل عن الله بأين لكان في تحديد المكان والمكان وإذا كان الله في جهة العلو صار محدودا ومتحيدا وجسما وهذا كفر عندهم هم أهل البدع يقول مقال الله السماء كفر لماذا؟ يقول سابق الله جعل الله محدود متحيد في مكان ولا يكون شيء على شيء إلا محدود ومتحيد ولا يكون له جسم ولا يسمى متماثلا وهذا يجعل لله شبه مثيل وهذا كفر من عنده إذا تأولوا هذا كيف تأولوا هذا؟ البدع يقول ان ظاهر النصوص كفر ظاهر القران والسنه كفر والعياذ بالله لا بد تؤول لو اثبتها العلو والبعيه واثبتها العلم والقدره لله هذه مشابهه للمخلوقات تشبيه الله بخلقه ولا كفر اذا لا بد ان تتاول تاولوا اشكل عليهم اين الله اين الله الرسول فريق قال اين الله اين الله اين يسال بعن المكان قال في السماء مكانه صدقها واثبت لها الحمد ماذا عمل البدع قالوا الاعلى الرسول عليه السلام سال سؤال هاتي ما قصد يقول عن الله قصد يقول من الله لكن اين الله قال اين الله لانها مجاله عدميه ما تفهم خاطبها على قدر عقلها وفهمها طيب والجواب لما اجاب قال انها سمع قالوا نعم اقرها على جواب هذا الجواب السؤال هاتي والجواب هاتي هكذا اتهم الرسول عليه السلام رسل أهل البدع وصف الرسول بأنه سأل سؤال فاسد ملبس إذا قال ملبس على الأمة كي يسأل سؤال فاسد لماذا؟ يقول لأنه لأن جارها أعجمية ما تفهم، فأراد أن يسأل سؤالا يناسب عقلها ولو كان فاسدا. طيب والجواب؟ قال أعفتها، قال والجواب جواب فاسد، أقرها على جواب فاسد، لأن هذا الذي تفهم، أقرها على مصدر ما تفهم. وقالوا إن الرسول قصده أن يقول من الله، لا قصده أن يقول عن الله من الله. لأن الرسول عاجز أن يقول من الله، الرسول أصبح الناس من حرفين وأين ثلاث حروف أسهل من الله. قالوا لا، قصد الرسول يسأل عن من الله، لكن لما اشترط الجارية أعجمية قالوا قال أين الله، أين ليس في هذا المكان، الله ليس له مكان، لأن لو كان له مكان فصار محدود ومتحيز. إذا أين يكون؟ قالوا لا، في جميع الجهات، لا يخالف مكان في كل مكان، نعوذ بالله. ولهذا المؤلف رد عليهم قال ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة، من هو صاحب الشريعة؟ الرسول في قوله أين الله. إذن المؤلف قصد يرد على من؟ على أهل البدع، يقولون هم يقولون لا يجوز أن يقال أين الله، لماذا؟ مثل ما سبق يقولون لأنها تدل على أنه له مكان وأنه محدود وأنه حي وأنه جسم شيء على شيء. الرسول المؤلف يقول ومن أجهل جهلا جعلهم جهلا وأسحب عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقول أين الله. كيف تتهم الرسول عليه؟ أين الإيمان؟ تتهم الرسول بأنه ملبس؟ تتهم الرسول بأنه يسأل سؤال فاسد ويقر على جواب فاسد؟ أين الإيمان؟ أرأيت كيف وصل اتباع الهوى والعياذ بالله وتحريف النصوص إلى هذا الحد؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من شر الخلق. نعم.
قال رحمه الله وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب بنت جحش تظهر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري.
نعم، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، رواه غيره ولكن المؤلف وهو الدليل الثابت الذي المؤلف على أن الله في العلو وأنه فوق المخلوقات وفوق السماوات السبع. كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أرشاد فوق سبع سماوات لإثبات أن الله فوق سبع سماوات. وذلك أن زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجت أولا زيد بن حارثة ثم طلقها زيد رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يخطبها، فزوجه الله من فوق سبع سماوات فدخل عليها بدون ولي وبدون مهر، لأن الله أنزل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هل سبيل من فوق سبع سماوات. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله حق وتخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وذلك أن عنده في الجاهلية، كان في الجاهلية وفي أول الإسلام أنه يجوز التبني. ما معنى التبني؟ الإنسان الذي ما عنده ولد يتبنى ولد، يأتي بولد وينسبه إلى نفسه ويكون بإذن الله ولو يكفر من أبنائه، تبنى ابن بالتبني ولد التبني، فنهى الله عن ذلك وقال ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. ومن المعلوم أن الإنسان لا يتزوج زوجة ابنه، وزيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام حتى كان يدعى زيد بن محمد، فالله تعالى هدم التبني وأبطل بالقول ادعوهم لآبائهم هو أقرب، وبالفعل لما طلق زينب خرجت من العدة أمره الله أن يتزوجها هجما للتبني حتى يطلب التبني، لأنه ابنه لكن ابن الداعي ليس ابن الصلبة، ابن الداعي دعا والله تعالى هجب التبني وأبطل قولا وفعلا. فقولا قال ادعوهم لآبائهم، وفعلا أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الداعي حتى يهجم التبني ويعلم بطلان التبني وان الابن الدعي ليس له حكم ابن الصلب، ابن الصلب لا تتزوجه، لكن ابن الدعي هذا ليس ابنا صحيحا، ليس ابنا لك وليس ابنا الرسول، فيجب لك ان تتزوج زوجته. ولهذا امر الله نبيه ان يتزوجها زوجته بعد طلاقها حزما للتبني، وانزل فلما قضى زيد منها وطرت زوجناكها، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بني ظهره بني وليه، زوجه الله فقط السماء، فكانت سورة سحر على زوجها، سحر عائشة وحفصة، أنت زوجك أبوك، ما أنت زوجك، ما أنا زوجها إلا فقط السماء، سحر أي سحر، نعم، رشاد قوله فقط السماء، إثبات العلو لله، وأنا الله فقط السماء، نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني والسند لا بأس به، وفيه إثبات هذا الشيء الثالث الذي ذكره رحمه الله، وفي إثبات العلو بقوله حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله، ذكر أن المؤمن عند موته يعرج بروحه حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله، فقل حتى وهي السماء السابعة فوق التي فيها الله، يعني فوق المراد أن الله في العلو، في السماء في العلو التي فيها الله، ففي إثبات أن الله في السماء يعني في العلو وأنا فوق السماوات السبع، وفيه أن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، وأما روح الفاجر أو الكافر فإنها تغلق أبواب السماء دونها، إذا صار السماء أغلقت أبواب السماء ثم تطرح طرحا، نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد قول حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله، وفي إثبات أن الله بالعلو، نعم.
وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو القاسم الطبري في سننه. وفي هذه المسألة
نعم، وهذا أيضا كذلك هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه أبو القاسم الطبراني، رواه أبو داود ورواه أبو القاسم الطبراني أو قسم الطبري في شرح أصول الاعتقاد في السنة، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه غيره الدارمي في الرجعة الجهمية والبيهقي والذهبي في العلوم، والحديث ضعيف في ضعف، الحديث في ضعف، ولكن المؤلف أورده لنا له شواهد، يعني شواهده، وكذلك أورده غيره من أهل العلم في إثبات العلو، أورده هؤلاء الأئمة كلهم أوردوا الذهبي في كتاب العلو، واحتج به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا الحديث مشهور في رقية البريء، الرقية البريء يقال هكذا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اغفر لنا حبنا، اغفر لنا في الاخر كما رحمتك في السواجع اجاب رحمتك في الارض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمه من رحمتك وشفاء شفائك على هذا الوجع فيبرأ باذن الله. والشاهد قوله ربنا الله ليس في السماء اي في العلو، فاثبت ان الله في السماء، والحزب ان كان ضعيف الا ان له شواهد، ولهذا احتج به هؤلاء الائمه من اجل شواهد. نعم.
وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب، ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله منكر لسنة رسول الله.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله هذه المسألة وهي مسألة العلو أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب، وكما سبق قلت لكم أن أفراد الأدلة تزيد على ثلاث آلاف، تزيد على 3000 كلمة لا يمكن حصرها كلها تدل على أن الله فوق المخلوقات وفوق العرش. كل نص فيه أن الله استوى على العرش هذا دليل على العلو. كل نص فيه أن الله في السماء دليل على العلو. كل نص فيه الفوقية دليل على أن الله على العرش. كل نص فيه العلو وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده. كل نص فيه الصعود إليه الصعود من أسفل إلى أعلى يدل على كل نص فيه الرفع رفعه الله عليه يدل على العلو. كل نص فيه التنزيه تنزيه كتاب الله العزيز الحكيم يدل على العلو. كل نص فيه السؤال عن الله في أين يدل على العلو وهكذا. كل نص فيه رفع الأصبع إلى السماء يدل على العلو. هذه أنواع من الأدلة كثيرة لا حصر لها ولذا قال الرجل يطلب لك الكتاب كثيرة لكن قد تحصر الأنواع أنواع الأدلة مثل ما ذكرت لك نصوص الاستواء نصوص العلو نصوص الفوقية نصوص النزول نصوص الرفع نصوص الصعود وهكذا. وكل نص كل نوع تحته أفراد كثيرة مثل نصوص الاستواء تحت سبعة أفراد وإلا أفراد سبعة ذكر العلماء كالعلماء الصحيح وغيره أنها تستزيد على مسألة كثيرة ولهذا قال ما يقولوا في الكتاب يعني اصحب حقه لكن ذكر أمثلة منها. قال المؤلف وممكن أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله منكر لسنة رسول الله. يعني الذي يمكن أن الله في العلو يكون مخالف لكتاب الله وسنة نبيه. وإذا كان جاهلا إذا كان جاهلا لهذا النصوص فلا يكفر يكون مرتد والعياذ بالله. أما إذا كان متأول فهذا قد لا يحكم عليه بالكفر لأن هناك فرقا بين الجاحد وبين المتأول. فالجاحد الذي أنكر كلام الله جحد كلام الله وكلام الرسول يكفر قد يجحد قول الله على السواء ينكرها هذا كذب الله ومن كذب الله كفر. أما الذي يتأول يقول لا يجحد أنا أؤمن بأن الله أؤمن بالآية ورحمة عرش استوى لكن أتعول وأقول معنى استوى استولى فرق بين الجاحد وبين المتعول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآية والأحاديث مخالف لكتاب الله منكر لسنة رسول الله. نعم.
وقال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
المؤلف رحمه الله استدل أيضا في الآثار على السلف على ثبوت العلو بقول مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو عن علمه مكان. نفره لا جري في كتاب الشريعة وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ولا كائد شرح رسول اعتقاد السنة وابن قدامة في فتح العلو. قال الله في السماء يعني في العلو وعلمه في كل مكان علمه لا يخلو عن علم مكان وأما هو سبحانه فوق العرش. نعم.
وقال الشافعي خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا استدل المؤلف من قول الشافعي رحمه الله وهذا أيضا رواه القدامى في صفة العلو. والشاهد قوله خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه قل قضى الله في سمائه يعني في علوه فأثبت عن الله في السماء وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلفه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض.
نعم. قال عبد الله بن المبارك معروف الإمام ولي الجاهل المشهور وهذا المقالة قالها عبد الله بن أحمد في كتاب السنة والبخاري في خلق أفعال العباد والدالي في الرد على الجهمية والرد على الإنجليزي وما يقل إلى الله سبحانه وابن قدامة في إثبات سنة العلوم وابن قيم في سبع العلوم في السنة وغيره. يقول عبد الله بن أحمد نعرف ربنا فوق سبع السماوات هذا الشاهد والفضل سبع السماوات أثبت أن الله باهنا من خلقه ليس بسبب المخلوقات باهنا فوق سبع المخلوقات. المخلوقات نهاية تحديد العلم العرش انتهت المخلوقات والله فوق العرش وليس خالصا فساد المخلوقات. يقول ولا نقول فقط الجميع لها هنا واكثر الى الارض. الجميع يقول له في كل مكان في الارض وفي السماء وفي كل مكان. نعوذ بالله. نعم نتفق على هذا او بهذا يكون هنا من كلام المؤلف على صفتين صفه الاستواء وصفه العلو. نقف على صفتين الكلام على صفه الوجه. نعم
احسن الله اليكم. هذه مجموعه من الاسئله حول الحديث الثاني الذي يعني يذكر حديث العباس يريدون معرفه صحه الحديث وما معنى الاطفال.
نعم سبع الحديث في ضعف هناك على السلام العميرة وفي ضعف ولكن العلماء أوردوا في كتبهم وحسنوا لأن له شواهد كما سبق لأن له شواهد ولهذا احتج به الإمام وابن تيمية وابن القيم والإمام مسلم وعمر بن محمد الوهاب وغيره من أهل العلم الذي أوردوا أبو داود وغيره فله شواهد قولوا وفوق ذلك أوعاد يعني ملائكة على صفة الأوعاد ملائكة خلق الله على صفة الأوعاد. نعم
يقول لكم من فضيلتكم زيادة التوضيح حول قولكم الذين أنكروا الاستواء والعلو لن يكون مسلكين الذين أنكروا الاستواء والعلو سلكوا مسلكين. يقول نرجو التوضيح بقولكم هذا
يعني الذين أنكروا العلو ماذا يقولون؟ الذين يقولون ان الله ليس فوق السماوات بل فوق العلو سلكوا عن مسلكين يعني في الرب سبحانه وتعالى منهم من يقول هو مختلف من المخلوقات فاذا هي الطائفه الاولى انكروا العلو وان الله فوق المخلوقات وقالوا انه في كل مكان فقالوا مختلف المخلوقات في كل مكان نعوذ بالله حتى الحمامات تعالى حتى بطون السباع واجواء الطيور في كل مكان قال الله عما يقول علو كبير. والطائفه الثانيه الذين انكروا ان الله سبحانه وتعالى مخلوق قالوا ان الله ليس فوق المخلوق اين هو؟ نفوا النقيضين قال لا داخل العالم ولا خارج ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مصرف شكون شيء لا داخل العالم ولا خارج شكون لا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا مصرف عنه ولا مباين ولا غير مباين شكون انا عجب اشد اشد من العجب والعلماء نفس النقيضين هذا ماذا مستحيل يقول هذا هو وقت مستحيل او يعني هم وهؤلاء اشد كفرا من الطائفه الاولى اللي نفوا النقيضين اشد كفرا من اللي قالوا في الاختلاف وان كان كل من الله كافر نعوذ بالله وان كان كل من الطائفتين كافر. نعم
يقول الأشاعرة استوى بمعنى استولى ودليلهم قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مقاتل فبما يرد عليه؟
هذا قول باطل الشاعر هو غيره. أولا الاستواء معروف على اللغة العربية كما سبق العلم وهذا الحديث قد استوى بشر على العراق لا يعرف له قائل لا يعرف له قائل لا يعرف قائله ثم أيضا لو سلمنا أنه عرف قائله فلا بد من سند متصل حتى يعرف ما قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل حتى يصح السند وتعد الرواه إذا جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقول الحديث حتى يكون سند متصل سند استقال من متسلسل بالثقات الراوي الى من يسرد فاذا كان السند منقطع او كان الرواه غير حدود قال ترد فكيف يقبل بما يعرف ما قال ليس له سند ولا حفاظ ولا حفاظ ما يعرف قائل ولو سلمنا انه قال القائل بشان لو سلمنا انه صح السند والسرد تصور الرواه حدود وهذا قال بعض الرواه بشان الحديث إذا خالف راوي الحديث إذا خالف من هو أوثق منه يكون الحديث ضعيف لشذوذه يكون خالف من هو أوثق منه فلو فرضنا أن هذا القائل العربي يقول أنه شاذ خالف أهل اللغة ما قالوا في هذا فكيف وهو لا يعرف له قائل ليس له خطاب ولا شيء ثم أيضا الحديث روي قد استولى باسم على العراق روي بما كان قد استولى باسم على العراق من غير سجن أو دم الإسرائيلي التوعيه روي هذا وهذا أسهل الرواية في هذه الرواية تقدم على هذه الرواية.
نعم
فحجتهم داخلة.
نعم أسئلة كثيرة حول الكتاب مثل ذكرتم أن الكتاب مخلوق فهل الحديث ذكرتم أن الكتاب مخلوق
مخلوق
فهل الكلام هو المخلوق أم ذات الكتاب الذي فوق العرش؟ وأيضا ذكرتم
مخلوق
فهو عنده فوق العرش كتب الله كتابه. ثم السؤال آخر حول
المخلوق أنا قلت مخلوق أنا هذا الذي قال عني أنا قلت مخلوق ما قلت هذا الكلام. نعم لكن معلوم أن الكتاب قالوا كتب الكتاب هو عنده فوق العرش هذا الكتاب ما شك كتب الله فيه تفصيل الكتاب ويكون هذا مستثنى فوق العرش وإلى العرش في مخلوقات. نعم
أيضا أن الله تعالى يوصف بصفة الكتابة كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابه وفي الحديث الآخر إنه أمر القلم أن يكتب
خش
فهل هناك فرق
خش القلم أمر القلم لما خلق قال اكتب فجرى بك الزعب وكان له وفي رفض القال يا رب وغدا قلبت فقدر كل شيء لا فالقى الله أمر القلم فكتب والله كتب إن الله وفي الحديث عبد الله بن عمر كتب الله فقدر القلم قال أن أصبح الله بحبتي أبدا وكان أفضل وهنا هذا الحديث كتب في الفوعة والخراب وفي الحديث الآخر أن الله كان حط التوراة في يده لموسى هذا منافق ما في منافق. نعم
كيف نرد على من استدل بحديث الجارية على أن الإيمان مجرد التصديق؟
لا لك هم الأطعام كما سبق هذا الجارية هذا الجارية عجمية اللي ما تفهم فالرسول سأل طعنه من ذلك فقال الرسول سأل السؤال بعد الإيمان تصديق قول وعمل وليس في أن الجارية ما تعمل ولا شيء إنما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقه معلوم من التصديق يحصل العمل وليس في حديث الجارية ما تصلي ولا تصوم إنما سألها عن الإيمان الذي هو جريء على الإيمان ثم ذهب. نعم
قول المؤلف ونطق بها كتابه هل هذا الأسلوب مقبول عند أهل السنة أن ينسب النطق للكتاب؟
نعم نطق القرآن هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق ماذا تقول في الآية؟ هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق ينبغي الإنسان أن يتأمل النصوص قبل أن يتأمل. نعم
أسئلة حول لفظ الصعود ولفظ على وارتفع هل يوصف الله بهذا صعد وعلى وقع؟
نعم كما سبق ان السلف يرى اربع عبارات فقد وعلى وصعد وارتفع مع المسلوق والله تعالى استوى بهذه المعنى الاربع على عرش استوى في هذه المعبرات. نعم
يقول نرجو من فضيلتكم تذكير أخواتنا الحاضرات في الدورة بأهمية الالتزام بتغذية جميع الجسد وخاصة الكفين والقدمين حيث يتساهل بعضهن في ذلك علما بأنهن أولى بالتقيد من غيرهن من عامة النساء.
نعم لا شك أن المرأة يجب عليها تغذية جميع جسدها كلها عضو يديها ورجليها وقدميها وشعرها ووجهها ليس المرأة تبني يديها بعض النساء تتساهل تجدها تبني يديها للرجال تخرج تركب السياره تبدو يديها هذا حرام عليها لان اليدين عوره لا بد ان تخرج اما بالقصتين او بالثوب وكذلك الرجلين وكذلك الرجلان تسترهما اما بالشراب او بالثوب ولهذا الحال قيل النبي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسباب نهى عن الاسباب قيل يا رسول الله النساء تحتاج إلى تسفل الثوب حتى تغطي قدميها فقال تسوي شبرا هنا يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن قال تسوي ذراعا لا تجدها دل على أن المرأة لا بد أن تستر قدميها تستر القدمين إما بالشراب أو بالثوب تستر اليدين إما بالشراب أو بالثوب ولازم المرأة تدخل في يديها أو أصابعها أو الذهب الذي في يديها وبالتالي هذا حرام عليها. قاضية الساهل تجد على صاحب الذهب تخرج يديها وعليها الذهب تجد الساعدين تجد في السيارة في الأسواق تخرج يديها ترى بيض يديها بيض يديها بالبعد ترى رجليها هذا حرام عليها. واجب عليها كل عام إلا في وجهها في الصلاة إذا لم تحدثها رجال أجانب تمشي وجهها في الصلاة فإن كان عندها رجال أجانب فترة حتى في الصلاة. نعم صلى الله عليه وسلم قال خير تنبيه هذا. نعم
هل هناك فرق بين الكرسي والعرش فهل يقال استوى الله على الكرسي مثلا؟
نعم الكرسي غير العرش الكرسي غير العرش جاء في الحديث أن في السماوات السبع والأرض السبع ليس الكرسي إلا في حلقة ألقيت في ثلاثة الأرض وليس الكرسي إلى العرش كحلقة الثقات في ثلاثة الأرض. إذا العرش مخلوق عظيم والكرسي مخلوق عظيم وجاء عن ابن عباس على عن ابن عباس أن الكرسي على الكرسي موضع قدميه في رضي الله عنه والعرش لا يكون قدره إلا الله. فالكرسي مخلوق عظيم أكثر من السماوات لسه في السماوات إليه كحلقة وفي لون إبراهيم السبع ألقيت في صحراء ونسبة الكرسي إلى العرش كذلك كحلقة ملقية في فلاكة الأرض. فالكرسي غير العرش هذا هو الصواب. في قول أنه بعد شيء واحد وأن هذا قول ضعيف وأضعف كما يقول الكرسي علم هذا قول ضعيف. نعم
يقول قابلت رجلا يثبت صفتي العلو والمعية يثبت صفتي العلو والمعية فكيف يرد عليه؟
نعم
يقول انه قابل رجل يثبت صفتي العلو والمعية.
نعم سياتي ان شاء الله اهل السنه كلهم اهل الحق يثبت العلو والمعية لا منافسه بينهما ولا تناقض بينهما خلافا لاهل البدع. اهل البدع يبطلون العلو يبطلون علو الله في المعية يضربون بنص بعضها الى بعض ويجعلون صفه المعية تنفق صفه العلو وتبطلها وهذا من افضل الامر. لأن ليس معنى العرش المعية أن الله يستلزم المخلوقات المعية في اللغة العربية معناها في مطلق المصاحبة في مطلق المصاحبة وهي تختلف باختلاف المتعلقات ومصحوبها فتقول فلانا مع فلان يعني في الرأي وإن كان هذا تمثل هذا المرء فلان مع فلان يعني في الرأي وفي الاعتقاد وتقول الأمير مع الجيش والجيش قد يكون في مكان والأمن في مكان يعني معه في الرأي والتدبير والتسيير ويقال فلان يجب الوضع وقد تكون في المشرق وفي المغرب يعني أصبح معه في المعية لا تكون الاختلاط ولا الانتجاج وإنما معناها مطلق الصحبة وتفيد بعض الصحبة المقارنة في أمر من العرب وتقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا القمر هل هو مستقر في القمر أنت حال القمر أنت لا قمر طول ما زلنا نسير ونكون معنا وتقول المتاع معك وإن كان فوق راسك فلا منافاة بين العلو والمعية. لكن أهل البدع ليسوا من أهل المعرفة من أهل الجهل هم جهلوا معنى المعية في اللغة وضربوا النصوص على هذا البعض وأبطلوا نصوص العلو والمعية في نصوص المعية. نعم وأما أهل السنة فآمنوا بالنصوص إلى جانبين وجمعوا بينهما جمعا صحيحا. نعم
أحسن الله إليكم نقول هل الذي يستشعر أن الله يراقبه في كل مكان هل هو مثل الذي يقول أن الله في كل مكان؟
لا الذي يقول الله في كل مكان هذا كافر أعوذ بالله والذي يستشعر أن الله يراقبه في كل مكان هذا الإحسان هذا عبد الله على الإحسان في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا المراقبة يراقب الله ويعبد الله على المشاهدة أن الله يرى يعبد الله على أنه يراه فينضعف عن هذه المرتبة فإنه يعبد الله على أن الله يراه. فلا يقال هذا كيف هذا كافر من الله في كل مكان وهذا محسن عبد الله عبد الله كيف يقال هذا مثل هذا؟ نعم
ذكرتم أحسن الله عليكم أن الاستواء يأتي متعدد بالواو بدليل قوله يأتي متعدد بالواو بدليل قوله تعالى استويت أنت ومن معك على الفلك، لكن هذا متعدي بعلى وليس بالواو.
نعم له أقول يأتي معك متعدي بعلى ويأتي مثل معية في الوحدة منهما، إذا كان جاء في الواو هذا يفيد المساواة، استوى الماء والخشب يعني مثل معية، استوى المرعى والخشب هذا له معنى وهذا معنى. أما إذا جاء عز بعلى هذا يفيد العلو والأبرزة فبتستوى على ظهوره. نعم
وفق الله جميعا ثبت الله جميعا وصلى الله على محمد وعلى
اله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربعة، ثمثان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثمثان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الصفات التي جاءت في القرآن العزيز والسنة وثبتت السنة المطهرة صفة الوجه لله عز وجل، ولهذا الصفات التي نطق بها القرآن يقول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم الحق. نطق بها القرآن يعني أثبتها الله تعالى في كتابه، وصحت فيها الأخبار يعني الأخبار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الوجه، فدل على ذلك الأدلة من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، أقوله إلا وجهه في صفة وجه الله، صفة الوجه والذات، صفة الوجه والذات. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأهل البدع ينكرون صفة الوجه لله عز وجل، لا جهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضا، وإن صفة الوجه صفات ذاتية ثابتة لله عز وجل، والأشاعرة يتأولونها، منهم من يؤولها بالذات، منهم من يقول بالذات وجه ربك أي ذات، تجدون هذا في تفسير الجلالين، ويبقى وجه ربك أي ذات، فصل من ذلك كر وجه، والآية فيها إثبات الوجه والذات. وكذلك أيضا بعض الأشاعرة البغدادي والأسدي وغيره من الأشاعرة قالوا أول وجه بالذات، ومنهم من صور بعض الأشاعرة المحدثين كالبيهقي وغيره، فإنهم جعلوا صوروا هذه الصفة، والتفويض معناه إثبات تفويض المعنى، تفويض المعنى، يقول لا نعلم معنى هذه الصفة، تفويضها إلى الله، لا نعلم معنى، تفويض هو عدم إثبات معنى للنصوص لنصوص الصفات، وهذا باطل. قال بعض أهل العلم أن التفويض شر من التعطيل، المفوضة شر من المعطية، المفوضة الذين لا يثبتون معاني الصفات، ولا ندري ما معنى الاستواء، معنى اليدين، معنى الوجه، يقول ما ادري معنى، كانها حروف لاتينية، كانها حروف عجمية تدخل معنى. هذا غلط، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن كله ولم يستفي شيء. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن الأشعار من أثبتها كأبي فورج، كذلك البيهقي رحمه الله، وإن كان من الأشاعرة أثبتوها بشرف البغدادي والآبدي فإن موقولها بالذات. ومنهم من فوض فيها، فوض طائفة تقابل المعطلة، المعطلة الذين قبلوا الرب من صفات الكمال، تأولوا الصفات، أول صفة الاستواء بالاستيلاء، أول صفة الوجه بالذات، أو المعطلة. وأما المفوضة فهم الذين يفوضون المعاني مع الصفة، لا ندري ما معناها، نفوضها ما نسمعها، لا نعلم معناها. وأهل الحق أثبتوا الصفات، أثبتوا الصفات وأثبتوا معانيها وفوضوا الكثير، الكثير لا يعلمها أيضا، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. نعرف معنى العلم وأنه ضد الجهل، نعرف السمع وأنه ضد الصمم، نعرف البصر ضد العمى، نعرف المعنى نفس المعنى. الفوضى يقول لا ما ندري معنى البصر ولا ندري معنى السمع ولا ندري معنى العلم، ما ندري حروف نلوك وبين لكن لا ندري ما معنى الفوضى معناها يا الله. هذا باطل، معاني معلوم، إنما الذي لا يعلم هو كيفية الصفات، كيفية الصفات لا يعلم عنها، كيفية صفة العلم، كيفية صفة الصبر، كيفية صفة الاستواء، كيفية صفة الوجه، لا أعلم من الله، أما المعنى فهو معلوم. ولهذا المؤلف رحمه الله قال من الصفات التي نطق بها القرآن صحبي على أخبار الوجه، استدل بآيتين من كتاب الله، آية الأولى قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، في صفة الوجه. والمؤول يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، قصد من الأذى إنكار الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا من القرآن العزيز. واستدل به السنة بأدلة منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات في زوج أربع سنتان من ذهب حجيتهما وآنيتهما وما فيهما وسنتان من فضة حجيتهما وآنيتهما وما فيهما ثلث الآخر جنتان من ذهب عليتهما وفيهما وجنتان من فضة عليتهما وفيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. تقول إلا رداء الكبرياء على وجهه في إثبات وجهه، وفي إثبات أيضا في إثبات الرؤية وأن الله تعالى يرى يوم القيامة، وفي إثبات الكبرياء الكبرياء إلى عز وجل. قال الله تعالى وله كبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فهذا الحديث في ثلاث صفات، صفه الوجه، صفه الرؤيه، صفه الكبرياء. والرؤيه هي التي تتكلم عنها المؤلف رحمه الله، والرؤيه التي تتكلم عليها وهي الصفات التي اشتد النزاع فيها بين اهل السنه وبين اهل البدع. قل هو ما بين القوم بين أن نظروا إلى ربهم إلى رجال كبرياء على وجه جنة عدن، هذا خاص بالمؤمنين، المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وفي موقف القيامة أيضا يرونه. وأما غير المؤمنين اختلف العلماء في رؤيتهم لله في موقف القيامة. من العلماء قال إن يراه أهل الموقف كلهم مؤمن وكافر ثم يحتجب عن الكفرة. ومن العلماء قال انه لا يراه الا المؤمنون والمنافقون، لان المنافقين صاروا مع المؤمنين في الدنيا وجرت عليهم احكام الاسلام فصاروا معهم في الاخره، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن الكفار ويضرب بينهم بسهوله وباب. وقال أخذ من العلم أنه لا يراه إلا المؤمنون، وأما الكفار فإنهم يحجبون عن الله. فالله قال كلا إن معرضهم أو إلا محجوبون. والذين قالوا إن المؤمنين إن الكفار يرونه يوم القيامة، قل هذه الرؤية لا تفيدهم، بل يستمر بها عذاب في أعدائهم. ولا مثل السالك حينما يرى السلطان ثم يعاقبه، فإنه لا يستمر من هذا الرؤية إلا عقوبة. فيه إثبات الجنة، وفيه إثبات الجنة وأن المؤمنين يتفاوتون في درجاتها، جنتان من ذهب عليهما وفيهما للمقربين سابقين المقربين، وجنات فضة عليهما وفيهما للمصفرين أصحاب اليمين، كما قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أكمام فيهما على التدريان. هذه المقربين. ثم قال: ومن دونهما جنتان. هذه التفصيل: ومن دونهما جنتان وجهامتان، أربع جنات. نعم، المؤمنون يتفاوتون في درجات في الجنة على حسب أعمالهم. نعم.
وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله يعني فيها الرد
على من أنكر الجنة والنار الجهمية. الجهمية أنكروا الجنة والنار، وقال إن الجنة والنار إنهما المعتزلة يقولون إنهما لا توجدان إلا يوم القيامة. الجنة المعتزلة قالوا إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وأما الآن فهما عدم، ولم أفضل فضل أفضل الجنة موجودة، والنار وعدة المتقين، والنار وعدة الكافرين، ويفتح الباب إلى المؤمن وباب إلى الجنة يأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح له الباب إلى النار يأتي من حرها وعذابها. والأرواح أرواح المؤمنين في الجنة نعم، والأرواح الكفار في النار تعذب، وفي الجنة الوزان والحور. قول المعتزلة من أفضل الباطل من عجب الآن. وكذلك الجميع يقول أنه يوم القيامة تفنيان الجنة غير تفنيان الجميع، هذا من أفضل الباطل. نعم.
وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم كما قال المؤلف رحمه الله، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبيهقي في الأسماء والصفات. وفي لفظ في مسلم قال: قيل قام خمسين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخسر القسط ويرفعه. فيه أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن الله منزه عن النوم، النوم ضعف يحتاج إليه الضعيف المخلوق، يحتاج إلى النوم حتى يستريح. والله تعالى لا يتعب ولا يلحق تعب، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه العجز، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور النار، وفي لفظ حجابه النور، حجابه النور وفي لفظ النار وفي لفظ حجابه النور، لو كشفها لو كشفه لأحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه البصر، وفي لفظ لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ: بورك من في النار ومن حولها. وهذا الحديث تدل به المؤلف على اثبات الوجه، قول لا احرق سبحات وجه في اثبات وجه لله تعالى. وفيه ان الله تعالى لا يرى واحدا في الدنيا، لأنه احتجب عن الخلق في النار والنور، ولو كشف الحجاب احترق الناس، احترق الخلق، ولا يستطيع الناس أن يثبتوا لرؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى الرؤية كلم الله موسى بدون واسطة، وراء الحجاب فلما كلمه طلع موسى عليه الصلاة والسلام في الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك. فالآن قال يا ربي سمع كلامك بدون حجاب، ربي أرني أنظر إليك. قال الله لن تراني، ما تستطيع أن يبشرك الله، ما تحمل، ما تستطيع أن تفهم الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل صب صخر عظيم، إن استقر مكانه فسوف تراني. إن كان الجبل ثبت من الرؤية فأنت تستطيع، وإلا فلا. فلما تجن الله من الجبل أدكك الجبل الدك وساح وخر موسى صعقا بشير معاذ. فلما أفاق موسى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا معي، ولا جبل إلا في دحية. ولهذا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما كلمه الله وراء الحجاب وفرض عليه الصلاة والسلام من وراء الحجاب، ولا يستطيع أحد غير الله في الدنيا، ولا جبريل ولا غيره، الملائكة ولا غيره، احتجب الله من خلقه في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم بالنار والنور، وجاء فيه آثار من احتجب من خلقه بنار ونور وظلمة وثلج، فلا يستطيع أحد أن يرى الله، ولا يستطيع أحد أن يتحمل رؤية الله في الدنيا، بل يحترقون لو كشف الحجاب لاحترق. ولكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين نشأة قوية يتحملون فيها رؤية الله، فينظر المؤمنون إلى ربهم يوم القيامة ينشأون نشأة قوية، ينزل الله مطر ثبت من أجساد الناس، ويذشر نفسها أشياء قوية. الصفات الذاتية هي الذوات، لكن الصفات تتبدل الصفات والذاتية هي الجسد، هو الذي يعاني يبلع كله إلا عدو الذنب ثم يعيده الله، عدو الذرات التي استحالت هي هي، إلا أن الصفات هي التي تتبدل. فيبشر الله نشأة قوية فيتحمل رؤية الله في الدنيا، ولهذا الله قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ويدخل في هذا القولها قولا كان لبشر، يدخل نبي عليه هنا وحي كلمه الله من وراء حجاب، هذا هو الصواب. قال بعض العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه ليله المعراج ببصره، والصواب انه راه بعين قلبه ولم يره بعين راسه، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من الصحابه وغيرهم. فهذا الحديث فيه تنزيه الله عن النوم، وفيه أن الله احتجب من خلقه بالنار والنور، وفيه أن الله لا يرى أحد في الدنيا لقوله لا أحرق سبحان وجهي كل شيء، ومحمد شيء، وفي اللفظ الآخر من تهيئ بصره من خلقه، من خلقه جميع الخلق، ومحمد بصره من الخلق. فلم يرى رب ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، ولكنه سمع كلام الله، كلم الله من دونه وأسفه وراء حجاب. نعم.
فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات.
نعم. هذه يعني صفة الوجه، فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب كما سمعنا كل شيء هذه كله، وخبر الصادق الأمين يجب الإقرار بها والتسليم، يجب على كل مسلم أن يقر في هذا الصفة والصفة الوجه ويثبت الوجه لله عز وجل كسائر الصفات الثابتة، خلافا لمن أنكر الصفات كالجهمية والمعتزلة أنكر الصفات أو ليس لله وجه ولا علم ولا سمع ولا بصر، وخلافا للأشاعرة الذين تأولوها بالذات، وبعض الأشاعرة اكتسحها كالبيهقي وغيره. نعم.
وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول.
انتقل المؤلف إلى إثبات صفة النزول، انتهى الكلام على إثبات صفة الوجه، انتقل إلى إثبات صفة النزول. قال وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. المؤلف يقول إن صفة النزول بالتواتر، صفة النزول ثابتة بالتواتر، والتواتر دليل قطعي يقابل دليل التواتر يقابل دليل آخر، دليل يقابل الآحاد. الأدلة نوعان، متواتر وآحاد. فالمتواتر هو الذي يرويه عدد كثير يستحيل توافقهم على الكذب من أول السند إلى آخره، ويكون مستندا إلى حس إلى الرؤية أو السمع، وما دون ذلك هو أخبار ولا أخبار على حدث، فهو آحاد. والآحاد أنواع، قد يكون غريب وقد يكون عزيز وقد يكون مشهور. الغريب الذي يرويه واحد، الواحد هو العزيز الذي يرويه اثنان، والمشهور الذي يرويه ثلاثة وأكثر إلى حد التواتر. فالمؤلف يقول إن صفة النزول ثابتة في التواتر في النصوص المتواترة، رواه جمع رفيق من الصحابة وصحة الآثار، لأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا النزول يليق بجلاله أيوة وعظمته، لا نكيفه ولا نعرف كيفية النزول. فإذا قال قائل ما كيفية النزول، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله، نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان النزول معلوم على اللغة العربية، وأما كيفية نزول الرب فلا نكيف، لا نقول على كيفية كذا. وسيأتي المؤلف يقول لا نقول يخلو من العرش ولا يخلو، يأتي الكلام بهذا. فيقول تواترت الأخبار الصحة الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وجاء في الأخبار أنه الأخبار التواتر بأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وفي بعضها في الثلث الأول أو في النصف الأول. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرون فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى تطلع الفجر. فيجب على كل مؤمن الإيمان بصفة النزول والتسليم لله وترك الاعتراض له وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل، لا نكيف ولا تأويل. فلا تكيف، فلا تقول ينزل على كيفية كذا، ولا تقول ينزل مثل نزول المخلوق، ولا تأويل ما أول المصير هل ينزل أمره أو ينزل بلك، هذا تأويل باطل. ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. المؤلف يقول لا ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، يشير إلى الرد على الذين أولوا صفة النزول بنفي حقيقة هذه الصفة، وذلك أنهم يدعون أنهم يدعون أن الإثبات الحقيقي ينافي يتنافى مع التنزيه، وأن التنزيه يقتضي نفس الصفة. نقول هذا باطل. المؤلف يقول ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، فهذا التنزيه الذي ينفي حقيقة النزول باطل. فالتنزيه الذي يزعم صاحبه أنه يرضي حقيقة التنزيه هو باطل. التنزيه الحقيقي هو إثبات الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ ينزل الله عز وجل، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك.
نعم، هذا الحديث صحيح، رواه الإمام مالك في موطئه، رواه البخاري رحمه الله في في مواضع في كتاب التهجد، في كتاب الدعوات، في كتاب التوحيد. قل باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، وروى الامام مسلم في كتاب صلاه المسافرين، وروى الامام احمد في مواضع، وروى ابو داود في سننه كتاب السنه باب الرد على الجهميه، وروى الترمذي في كتاب الدعوات، وراه ابن ماجه في كتاب الاقامه، وراه غيره، وهو من الحديث المتواتره. وهي ان الله تعالى ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرون فاغفر له حتى اطلع فجر. ولا يتكلف الإنسان ويتحذلق مما يقول بعض الناس إن الليل يختلف في الأماكن، فيكون في مكان يكون عندنا الآن ثلث الليل الآخر، يكون في بلاد أخرى عندهم النهار، عندهم في الضحى أو بعد الظهر، ثم يأتي ثلث الليل الآخر فلا زال الرب ينزل. هذا بعض الناس تشكل هذا، وهذا نشأ من كونه مثل نزول الرب في نزول الرب. الإشكال اللي في ذهنك الآن وقع بسبب التمثيل، الله التمثيل بذهنك ويزول الإشكال.